بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نقد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، للعلامة الدارمي أبي سعيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب أتيان الله عز وجل. وادعيت أيها المريسي في قول الله تعالى: هل ينظرون.
نعم، أي إثبات الأتيان لله سبحانه وتعالى كصفة الله عز وجل. نحن نعلم أن باب الأسماء والصفات باب توقفي، باب توقفي متوقف على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال في الحاشية هنا في باب إتيان الله عز وجل: قال ما بين المعقوفتين لا يوجد في نسخ الخطية والمثبت من طبعة أضواء السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وادعيت أيها المريسي في قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وفي قوله: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان.
نعم، هكذا دائما معطل الإثبات يقابلونه بماذا؟ الإثبات يقابلونه بالنفي، فيصف الله عز وجل نفسه بصفات وصفوه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد منهج الجهمية دائما في قول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان يقولون لا نثبت اليدين لله، ويبقى وجه ربك لا نثبت الوجه لله سبحانه وتعالى. فكل إثبات أثبته الله عز وجل في كتابه وأثبته نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الجهمية تقابل كل ذلك بالنفي النفي النفي في جرأة عجيبة، وليس لهم إلا النظر العقلي. أما النظر الشرعي هذا غير موجود، أما النص الشرعي هذا غير موجود، إنما إثبات نفي إثبات نفي. مثل ما يقول الواحد: ماذا لو في بشر؟ يقول الواحد مثلا منكم: أنا مثلا أتيت كذا. نقول: لا لا لا، ما أتيت. أنا ناولته بيدي. لا لا لا، ما ناولته بيدك. أنا ضحكت. لا لا لا، ما تضحك، ما ضحكت، ولا يليق بك أن تضحك. وهكذا يا ترى ماذا سيقال في هذا الشخص؟ هذا في شخص إنسان، فكيف برب العزة سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء تسلطوا بسيف التعطيل على النصوص الشرعية فجردوها، وادعوا أنهم أعلموا بالله من الله، وأعلموا بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يليق أن يقال لله عز وجل يداه، والله عز وجل قال: بل يداه لما خلقت بيدي وبيده الأخرى، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. كل هذا اليدان وما يتصرف منهما من البسط والقبض وكل ذلك، ومع ذلك ينفون ذلك. فيقول: وادعيت أيها المرسي في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أن تأتيهم الملائكة إتيانا حقيقيا أو يأتي ربك إتيانا حقيقيا، وفي قوله: إلا يأتيهم الله في الظلل من الغمام، الآيات واضحة. فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان، أن هذا ليس منه بإتيان. طيب الله يقول: أو يأتي ربك، يقول: لا يأتي ربنا. نعم.
قال: لما أنه غير متحرك عندك، ولكن يأتي يوم القيامة بزعمك. قال: وقوله: يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتي الله بأمره في ظلل من الغمام، ولا يأتي هو بنفسه. ثم زعمت أن معناه كمعنى قوله،
يعني تأويل الإتيان: يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتي الله بأمره في ظلل من الغمام. نعم.
ثم زعمت أن معناه كمعنى
يعني
قول
يعني هو إتيان أمر وليس إتيان ذات. نعم.
ثم زعمت أن معناه كمعنى قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فيقال لهذا المريسي قاتلك الله.
يبقى هنا هو يبقى هو نفى صفة الإتيان وجعل الإتيان الواردة في القرآن على معنى واحد، أي في قول الله عز وجل جعل قول الله عز وجل يأتيهم الله في ظلل من الغمام مثل قول الله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد ومثل فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، هذا هو الإتيان. وفسر الإتيان بإتيان الأمر أما إتيان الذات لا. طب لماذا؟ لأن الله عز وجل ثبت في نصوص عديدة أنه لا يأتي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإتيان إتيان الأمر. هؤلاء لا يعتمدون على النصوص، إنما يعتمدون على تحريفات عندهم بنيت على لوازم يزعمونها دليلا وليست إلا لوازم الشيطان، التي لما أمر أن يسجد لآدم فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وظن أنه معه أعظم الدليل. كيف يؤمر من خلق من نار أن يسجد لمن خلق من طين؟ ونسي الآمر وتعلق بالمأمور نفسه. فهؤلاء أيضا ماذا يقولون؟ يقولون لأن الله عز وجل لا يليق بها أن يأتي وكذا، وأن هذا إتيان الأجسام، وأن هذا يلزم منه وأن الله ليس متحركا، وأن لوازم باطلة عندهم، ثم يبنون عليها معتقدهم كأنها نصوص من الكتاب والسنة. نعم.
فيقال لهذا المريسي قاتلك الله، ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر؟ أنبأك الله أنه إتيان وتقول ليس إتيانا؟
عجيب، يعني حقيقة عجيب. ولهذا انظر بين هؤلاء الجهمية وبين تربية الصحابة رضوان الله عليهم. في الصحيحين لما قال عبد الله بن عمر أو في أحدهما لما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن والله لنمنعهن، والنبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله لنمنعهن، فأقبل عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسبه سبا قال ما سمعته سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وتقول والله لنمنعهن؟ فعبد الله بن عمر أنكر على ولده مجرد أن ينقل له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، أن يقول ولده والله لنمنعهن، مع أنه ما قصد معارضة السنة ولا قصد الخروج عن السنة، لكن كأنه قال بأن النساء اليوم ليس كالنساء بالأمس فلنمنعهن خوفا من الفتنة، وليس اعتراضا على حديث رسول الله ولا رضا لحديث رسول الله. ومع ذلك علمه عبد الله بن عمر أبوه، علمه كيف يكون سماعه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقال لك قال رسول الله لا تمنعوا وتقول والله لا يمنعهن. أما هؤلاء فقد ردوا عليه عز وجل خبره وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بتعطيل، وقالوا لا يوصف الله عز وجل بالإتيان، لا يوصف بالمجيء، لا يوصف بالرحمة، لا يوصف بالغضب، لا يوصف بالاستواء، لا يوصف بالحب، لا يوصف بالبغض، لا يوصف بكذا، كل هذه لا يوصف الله عز وجل بها. لماذا؟ لأن هذه صفات ولا تقوم هذه الصفات إلا بحادث، ولو أثبتنا ذلك إليه عز وجل لاقتضى أن يكون الله عز وجل محدثا مخلوقا. من الذي قال هذا؟ الله رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القرآن ليس كتاب هداية، إنما هو كتاب على قولكم كتاب يعلم الكفر، لأن عندكم هذا الإثبات يساوي الكفر، والله عز وجل ذكر هذا ولم يذكر سواه في القرآن، لم يذكر سواه في القرآن. كم مرة قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب؟ كم مرة قال سبحانه وتعالى في القرآن الرحمن على العرش استوى؟ ولم يقل مرة واحدة بأنه استولى أو غير ذلك. نعم.
قال إنما هو قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد.
بنيانهم
من القواعد.
وانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم كيف يرد الحق حتى نتعلم، لأن هذا الرد رد نسبي، وقد يوجد في من يزعم السلفية. انتبهوا يا أخواني، دائما ما أحد يتبنى باطلا ولا يستدل عليه، إنما أي باطل يستدل عليه. أما رأيت سبحان الله أصحاب الشهوات المستهزئين حينما يقال له لا تدخن، يقول لك ماذا؟ ماذا يقول لك؟ إن كان حرام أدي إحنا بنحرق، وإن كان حلال أدي إحنا بنشرب. شوف كيف أوحى إبليس، كيف أوحى إبليس، يعني هو حقا لا يخرج عن أمرين، إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما، فإن كان حراما نحن نحرقه، وإما إن كان حلالا فنحن نشربه. نقول إن كان حراما فأنت تحرق نفسك ودينك حينما ينقص دينك بهذا الشرب، أنت ما تحرق السجارة، تحرق قلبك، تحرق بدنك، هذا الذي تحرقه. فكل واحد على باطل لا يعر باطله عن الاستدلال، لكن الشأن هذا الاستدلال هو الموافق لكتاب الله وسنة رسول الله على طريقة السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، أو على طريقة من أحد إخوانكم يتكلم مع واحد تبليغي بيقوله تريد تحذروا منها، ده احنا بندعو إلى الله، وفعلا هم بيعلمون كده، يعني اختصار جماعة التبليغ بيدعو إلى الله عز وجل، يدعون إلى الله ويأتون بالعصا إلى المساجد. ما الداعي للحرب؟ إذا أنت فعلا رجل مجرم، أنت رجل مجرم لما يقال أفضل شيخ على وجه الأرض يحارب التبليغ، يبقى هذا في غاية الإجرام، يصد عن سبيل الله، ومن أظلم ممن منع مسجد الله يذكر فيها اسمه. هذا رجل يسعى بالفساد في الأرض، كيف تمنع قوما يدعون إلى الله؟ فهم اختصروا جماعة التبليغ في ماذا؟ دعاة إلى الله. فعلامة تمنع دعاة إلى الله؟ هو ده اللي بيعلموا إياه. طيب دعاة إلى الله ولا دعاة إلى محمد إلياس؟ دعاة إلى الله على منهج، من حتى تعلم هل أنت فعلا داعي إلى الله أم لا، وإلا لا ينبغي لأحد أبدا أن يصد عن سبيل الله ولا أن يدعو إلى غير الله. لكن هل أنت التحقيق هو أنت فعلا تدعو إلى الله؟ هو ده السؤال بقى، هل فعلا أنت تدعو إلى الله؟ يدعو إلى الله بأمره، يدعو إلى الله بإذنه، وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا وداعينا إلى الله بإذنه، قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو الشأن، بس من الذي يتعلم هذا الشأن؟ فهم يختصرون جماعة تبليغ فإنهم دعاة إلى الله، تحتاج بقى أنت إلى جهد جهيد لتبين له أنك داعية إلى محمد إلياس، وإن كنت جهلا فاعلم بأصول 1 2 3 4 5 6 كذا، بطريقة 1 2 3 4 5 في زمن، 1 2 3 4 5 بتشكيل، 1 2 3 4 5 بأساليب، 1 2 3 4 5 وهكذا، تفصل له ما هي جماعة التبليغ بأذكار. فكل صاحب ضلالة لابد يقدم شيئا على ضلته ليكون هذا دليلا، والموفق من اكتشف ما عندهم من ضلال، وإلا هم يضعون ذلك. فالمعطلة عطلوا بدعوى التنزيه، قابلهم الممثلة مثل وجعل الله كخلقه بدعوى الإثبات، ولهذا يتكلمون في الإثبات الإثبات الإثبات، تثبت الله ما أثبته الله لنفسه، ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، طيب بقى من غير تحريف وتعطيل وتمثيل وتكييف، تثبت هو السميع البصير مع ليس كمثيل شيء، لا وهو السميع البصير بس، سمع كسمعك بصر كبصرك، وهو لا يعطلون ليس كمثل شيء، ويثبت هو السميع البصير، لا إنما عنده ليس كمثله شيء، هو هذا الشأن يا إخوان. فالإشكالية أنك تتبع طرفا من الحق، قد يكون هذا الطرف شعارا، وبالتالي تنفخ فيه. الإخوان رفعوا شعار من لا يهتم بأمر المسلمين فليس من زمان، حتى يستقطب الشباب، اخواننا في اريتريا، اخواننا في شيشان، اخواننا في الصومال، اخواننا في كذا. طبعا كلنا نتعاطف مع اخواننا في اي مكان، مع المسلمين في اي مكان، هذا هو المدخل. وفي الحقيقة هي دعوة حسن البنا ودعوة سيد قطب. ودعوة سيد قطب اي انسان ينحرف عن الصراط تجد هذا مسلكه، دليله في الحقيقة هو دليل شيخه، دليله في الحقيقة هو شعاره الذي يتمحور حوله، وكل طائفة وكل جماعة تفعل هذا. فالضلال يبدأ من هذا. ولهذا الشأن ليس أن تستدل، الشأن أن تستدل على طريقة السلف. ليس الشأن أن تكون صاحب مسألة فرزها عقلك، وإنما الشأن أن تكون ناقلا عن السلف. إن كانت قاعدة تنقل قاعدة، إن كان استدلال ينقل استدلال، إن كان كتاب ينقل الكتاب. مهم جدا يا اخوان انتبهوا، انا ما اقول هذا دليل على كذا والدليل واضح ورجوع الكتاب والسنة وتظن بذلك انك سلفي خلاص. رجوع الكتاب والسنة الدليل، هذا من الذي تكلم فيه كلامك انت؟ ارفع كلامك هذا الى كلام السلف، ارفع كلامك هذا الى السلف. إن كان قاعدة يبقى قاعدة، إن كان استدلال استدلال، إن كان فهم يبقى فهم، إن كان إحالة يبقى إحالة، إن كان إن كان إن كان، وهكذا. يبقى لابد أن ترفع إلى السلف. كلامك الذي تتكلم به قاله، قال به أحمد، قال به مالك، قال به فلان، قال به علان، هكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لقد ميزت بين ما جمع الله وجمعت بين ما ميز الله
وجمعت بين ما ميز الله. نعم.
ولا يجمع بين
هذين، يعني فرقت بين ما جمع الله وجمعت بين ما فرق الله. جمعت بين ما فرق الله فجمعت بين متفرقين، وفرقت بين متماثلين. والواجب عليك أن تجمع بين المتماثلين وأن تفرق بين المتفرقين. نعم.
ولا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة، لأن تأويل كل واحد منهما مقرون به في سياق القراءة لا يجهله إلا مثلك.
صحيح صحيح صحيح، أنت أتيت بالموضع هذا في السياق هذا، والموضع هذا في السياق هذا، جعلت المواضع واحدة وجعلت السياق متحدا، ولم تفرق، لم تفسر الإتيان في موضعه بسياقه هذا، ولم تفرق الإتيان في الموضع الآخر في سياقه هذا، وهكذا. نعم.
وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى،
لأنه ليس من شأنه أن يجمع الأدلة ليستدل الاستدلال الصحيح بعد جمع الأدلة، وإنما سبق اعتقاد. فلما سبق اعتقاد نظر ما الآية التي تدل على، ما الآية التي يمكن أن أدخل بها إلى إثبات اعتقادي؟ هذه الآية، يلا هات الآية، يلا هات الآية. نعم.
وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته، وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه، ولم يشك. وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته، وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة.
طبعا المسلمون من أهل السنة والجماعة اتفقوا على هذا وقرروا هذا كما نطق بذلك كتاب ربنا، ما الله فوق عرش الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع فوق سماواته، والعرش فوق السماوات، والله فوق العرش مستوى استواء يليق بجلال. نعم. وأنه
لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه، ولم يشك أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم ويثيبهم
ويحاسبهم ويثيبهم. نعم. ليفصل بين عباده ويحاسبهم
ويثيبهم. وتشقق السماوات يومئذ لنزوله ونزول الملائكة تنزيلا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية كما قال الله ورسوله. فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا، علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو من أمره وعذابه. فقوله تعالى فأتى الله بنيانهم.
نعم، إذا يكون هناك فرق بين الإتيان الذي ذكر الله عز وجل في الدنيا من جهة العقوبة، فأتى الله بنيانهم من القواعد فهذا من عذابه ومن أمره، وبين الإتيان الذي يأتي يوم القيامة وهو قول الله سبحانه وتعالى لينظرون إلى يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ومعلوم أن الإتيان بالذات لا يكون في الدنيا، يأتي الله عز وجل إلى هذا في الدنيا، وإنما هو إتيان يوم القيامة. أما إتيان الدنيا فإنه إتيان العذاب الذي يدل عليه السياق، إلا يأتيه قال فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم. أتى الله بنيانهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. نعم أن الله إيه؟ نزولا يليق بجلاله، ليس أن الأرض تحويه وأنه سبحانه وتعالى مثل نزول إلى السماء الدنيا، نزول إلى السماء، لأن هذا الإتيان الفصل بين العباد، والله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء يحشرون على أرض، بين النبي أنهم يحشرون على أرض لا معلم فيها لأحد وكذا وكذا. فهذا الإتيان لا يعني أن الله عز وجل تحيط به أرض، كما يضع قدمه في النار ولا يعني ذلك أن النار تحيط بالقدم. نعم، إتيان يأتيهم الله. فين؟ أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، هو الإتيان، التعبير بالإتيان هو الموافق للقرآن. نعم
شيخنا بدزين.
التأويل اليد الله تؤول مع إثبات اليد بدل الإضافة، مع إثبات اليد بدل الإضافة. نعم
شيخنا بإذنك، إيه نصب ويحاسبهم ويثيبهم؟
لماذا نصب ويحاسبهم أحمد؟ إيه الإشكال يعني؟
لا شيخنا، أنه ينزل يوم القيامة
ليفصل، فيفصل نصوب الأن، وأنت تطلع في الكار. مش عرفة
تعلم من حضرتك بنادر حضرتك،
يعني معطوف على يفصل، فليفصل منصوبة بعد الله، يبقى ليفصل ويحاسب ويثيب. بس يمكن عندك إشكالية، هنا رفع في النسخة اللي معك مرفوعة.
نعم
يمكن هو عشان هذا. نعم، لكن ليس العمدة يعني ضبط الكتاب يحصل هذا. نعم،
فقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني
مقصد فعل مضارع ورد بعد اللام لم التعليل، فينصب بعده ليفصل يحاسب يثيب. ثم قال وتشقق السماوات يومئذ لنزوله. نعم،
فقوله
فلما لم يشك
قال فقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني مكره من قبل قواعد بنيانهم، خر عليهم السقف من فوقهم، فتفسير هذا الإتيان خرور السقف عليهم من فوقهم. وقوله فأتاهم الله
والسياق واضح، لأن فيه فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي أتى عليها بالعذاب. أتى الله بنيانهم من القواعد، يعني أن الله عز وجل سلط عليهم عذابه. نعم،
وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا مكر بهم، فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. نعم، وهم بنو النضير.
أعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد، فقوله
قال وقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني مكره من قبل قواعد بنيانهم، فخر عليهم السقف من فوقهم، فتفسير هذا الإتيان خرور السقف عليهم من فوقهم. وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا مكر بهم، فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وهم بنو النضير.
نعم.
فتفسير الإتيان مقرور بهما قرور السقف والرعب.
نعم.
وتفسير إتيان الله
إتيان, إتيان عقوبة, إتيان عذاب, إتيان عقوبة, وليس إتيانا حقيقيا, ليس هو الإتيان الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى, إنما الإتيان الذي وصفت الله عز وجل أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه, أنه يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر, كما أن الملائكة تأتي ليس إتيان أمر وكذا, فكذلك الله عز وجل يأتي. فإتيان الملائكة إتيان حقيقي, وإتيان الله عز وجل إتيان حقيقي. أما هذا فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. أتى الله بنيانه من القواعد يعني أتى على هذه البنيان فخر عليهم السقف من فوقه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا, أي مكر بهم. نعم.
قال وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في الكتاب مفسر, قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على
ولهذا نبه العلماء على أن اللفظة اللفظ في حد ذاتها لها تفسير وفي السياق لها تفسير. فحينما تأتي إلى أتى, أتى في حد ذاتها لها معنى, لكن إذا وضع في السياق فالسياق هو الذي يحدد المعنى, السياق هو الذي يحدد المعنى, فلا بد من النظر إلى دلالة السياق ويؤخذ المعنى من دلالة السياق. نعم.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى قوله هلك عني سلطانية. فقد فسر الله تعالى المعنيين تفسيرا لا لبس فيه ولا يشتبه على ذي عقل, فقال فيما يصيب به من العقوبات في الدنيا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فحين قال أتاها أمرنا علم أهل العلم أن أمره ينزل من عنده من السماء وهو على عرشه, فلما قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الآيات التي ذكرنا, وقال أيضا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا, وقوله يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ودكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا, علم بما قص الله من التأويل وبما حد لنزول الملائكة يومئذ أن هذا إتيان,
يعني لما أراد الله عز وجل إتيان الأمر ذكر إتيان الأمر فقال أتاها أمرنا, أتاها أمرنا لما ذكر الله عز وجل إتيان الأمر ذكر إتيان الأمر, إتيان العقوبة ذكر إتيان العقوبة, فأتاهم الله من حيث لم يحتسب, أتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. أما إتيان الصفة فواضح, أي يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر, فهذا إتيان وهذا إتيان, إتيان الأمر وإتيان العقوبة ذكره الله في القرآن, إتيان الذات ذكره الله عز وجل في القرآن. هؤلاء نفوا إتيان الذات بإتيان العقوبة, نفوا إتيان الذات بإتيان العقوبة, وأول إتيان في القرآن على نسق واحد, ولغة العرب تأبى ذلك. نعم نعم. حديث مسلم قال
إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى ليلها.
نعم, بهذا التصريح بالنزول يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى علم بما قص الله من الدليل وبما حد لنزول الملائكة يومئذ أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بنفسه لا يلي ذلك أحد غيره,
لكن مع الجزم والقطع بأن الله عز وجل لا يحيط بشيء من خلقه, لا يوم القيامة ولا الآن ولا رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة تعني أن الله عز وجل تحيط به الجنة, لأن الجنة مخلوقة, وإنما نثبت كل هذا مع تفويض الكيف، ونجزم ونقطع بأن الله عز وجل لا تحيط به جنته، والمؤمنون يرونه فين؟ في الجنة ولا في خارج الجنة؟ فنراه رؤية حقيقية في الجنة، ونجزم ونقطع أن الله سبحانه وتعالى لا يحل في الجنة، بمعنى أن الجنة تحل، أن الجنة تحيط به. كذلك يأتي الله عز وجل الفصل بين القضاء، بين العباد في القضاء، ليقضي بين عباده، ولكن لا يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى تحيط به أرضه. كذلك يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار فينزل بعضها إلى بعض، فلا يعني هذا أن النار تحيط بقدمه، وأن الله سبحانه وتعالى يحل في شيء مخلوقات. كيف؟ هو ده السؤال الذي نهى عنه السلف، هو السؤال هذا الذي نهى عنه السلف. من هذا المدرك كان التعطيل، كان التعطيل وكان التمثيل عند هذا الحد فقط، هذه النقطة التي فرقت. كيف تجمع بين إثبات في المعاني والحقائق وبين التفويض في الكيفية؟ إذا قلت يضع قدمه، هم يقولون كذا، يضع قدمه في النار، كلام واضح. المثبت يقول يضع قدمه في النار، إذن مثل ما يضع أحدنا قدمه في كذا. المعطلة قالوا لا، مستحيل الله عز وجل يضع قدمه في النار كما يضع البشر، والله ليس كمثله شيء. يبقى هنا وضع القدم ينفى، وضع القدم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا يلزم أن السماء تحيط به، يلزم كذا يلزم كذا، إذن ليس هذا من الذي ينبغي أن يكون، فنفوا هذا الأمر. أنت ترد على الله عز وجل ما أخبر به عن نفسه وما أخبر به به رسوله صلى الله عليه وسلم وتقول ما يليق، فتكون جاحدا للنصوص، لكن تثبت هذا في نفس الوقت إثباتا مع قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فأنت عندك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو يضع قدمه في النار، ليس كمثله شيء وهو يأتي يوم القيامة الفصل بين العباد، ليس كمثله شيء وهو ينزل إلى السماء الدنيا. إنما احنا تصورنا نزولنا يا إخواني، ليس نزول الرب، تصورنا وضع أقدامنا. حينما تضع قدمك في شيء فهذا الذي تصورته، وبناء عليه عظم المعنى في قلبك، كيف يضع قدمه في النار وهو لا يحيط بشيء من مخلوقاته؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ كيف هذا الذي تصورته في رأسك هو الذي أنتج التعطيل أو أنتج التمثيل؟ لكن لو أنك جمعت بين الإثبات من غير تمثيل وبين التنزيه من غير تعطيل لاستقام منهجك، فحينئذ تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، لأن الله أعلم بنفسه ولأن رسوله أعلم بربه من غيره، ولأن هذا لا إشكال من جهة عقلية عندنا، لأن الله عز وجل ليس كمثل شيء. مثل ما تتباين المخلوقات بحسب صورها وطبائعها، ولا ننكر، لا شك أن إتيان الفيل غير إتيان النملة، غير إتيان السبع، غير إتيان كذا، لا شك هذا أصلا، لا شك إذا ذكرت يد الفيل، يد الحصان، يد الحمار، يد القط، يد، ما في إشكالية بالنسبة لي أصلا، ما في إشكالية. أما تقول مثلا إيه، أما أنت تقول مثلا وليكن ابنك الصغير ضرب بنتك، تقول زوجتك ده فلان ضرب فلانة، ضرب فلانة، غير أبوها ضربها، فأنت هذا ضرب بيد الأب، وهذا ضرب بيد الطفل، وهذا ضرب ضربت نفسها، هذا الضرب واحد من الجميع، لكن أنت تتصور الضرب الواقع من الأب، تتصور ضربه السجان، ضربه السجان مثلا، فهذا تختلف بحسب اختلاف المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: علم بما قص الله من الدليل وبما حد لنزول الملائكة يومئذ أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بنفسه، لا يلي أحد غيره أن معناه مخالف لمعنى
لا يلي ذلك أحد غيره.
نعم. لا يلي ذلك أحد غيره وأن معناه مخالف مخالف لمعنى إتيان القواعد لاختلاف القضيتين
لاختلاف القضيتين واختلاف السياقين. واضح. يبقى لابد أن تنظر إلى السياق، فإن السياق هو الذي يفسر المراد. نعم.
ألا ترى أيها المريسي أنه حين قال أتى الله بنيانهم من القواعد لم يذكر عندها نفخ
ولم
الصور.
يذكر عندها
اختلاف نسخ.
نعم ماشي.
ألا ترى أيها المريسي أنه حين قال فأتى الله بنيانهم من القواعد ولم يذكر عندها نفخ الصور ولا تشقق السماء ولا تنزل الملائكة ولا حمل العرش ولا إتيان الملك صف الملك صفا صفا والملك صفا صفا ولا يوم العرض، ولكن قال خر عليهم السقف من فوقهم في دنياهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فرد الإتيان إلى العذاب ففرق بين بين المعنيين.
أتاهم العذاب، يبقى أتى الله بنيانهم مفسر به أتاهم العذاب. نعم.
فرد الإتيان إلى العذاب ففرق بين المعنيين ما قرن بينهما من الدلائل والتفسير.
هذا لو أردت التفسير فعلا، لو أردت معنى الآية، لكن الإشكالية أن هذا يعتقد ثم نظر في القرآن. يعني إذن هم ينظرون في القرآن، هم ينظرون في القرآن ويبحثون بحثا دقيقا ثم يأتون بما يساعد اعتقادهم المسبق لا بما تستقيم به مناهجهم. لهذا تجد كل واحد عند شبهة يأتي من النص بما يدعم شبهة، والنصوص الأخرى التي ترد عليه يخفيها ولا يأتي بها، يخفيها ولا يأتي بها. فهنا الآية واضحة، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب. أتى الله بنيانهم من القواعد أتاهم العذاب، مفسرة إتيان عذاب، الإتيان إتيان عذاب. نعم. وليس إتيان الذات في ظلم الملائكة في ظلم الغمام والملائكة وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في الآيات الأخرى. نعم.
وإنما يصرف كل معنى إلى معنى الذي ينصرف إليه ويحتمله في سياق القول إلا أن يجد الشيء اليسير في الفرض.
وإنما يصرف كل معنى. نعم.
وإنما يصرف كل معنى إلى معنى الذي ينصرف إليه ويحتمله في سياق القول إلا أن يجد الشيء اليسير في الفرض، يجوز في المجاز بأقل المعاني وأبعدها عن العقول، فيعمد إلى أكثر معاني الأشياء وأغلبها، فيصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحيلات، يغالط بها الجهال ويروج عليهم به الضلال، فيكون ذلك دليلا منه على الظنة والريبة على الظنة والريبة ومخالفة العامة. والقرآن عربي مبين تصرف معانيه إلى أشهر ما تعرفه العرب في لغتها وأعمها عندهم، فإن تأول متأول مثلك جاهل في شيء منه خصوصا.
يعني هؤلاء يعمدون إلى لغة مثلا شاذة ويأتون بيفسرون السياق من أجل اعتقادهم المسبق، من أجل اعتقادهم المسبق. أذكر مرة أنا في مسجد وإحنا في المملكة، فجاني واحد تبليغي يعني كان في المسجد متحمس، قال يا شيخ هشام شوف في كتاب اسمه كتاب اللي هو العشر، كتاب اللي هو بيوزعوه في المملكة اسمه اللي هو فيه صور وأحكامه، تفسير العشر الأخير. ففي آخر كلام ابن القيم في الدعوة يدعون إلى الله، فقال شوف الدعوة جاية، دعوة يبلغون الدعوة ويدعون إلى الله عز وجل وكذا. قال شوف ابن القيم بيقول الدعوة إلى الله، يعني أي شيء في دعوة إلى الله تبليغ كذا، ويقصد بذلك تبليغه. فهؤلاء ما يضرون، أهم شيء يأتون بأي سياق يدل على معتقدهم. نعم. كما صدق الله الذي يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابه من القرآن، ما تشابه من السنة، ما تشابه من كلام العلماء، ما تشابه من كلام العلماء. شوف الشيخ فتوى ابن باز التبليغ يقول كده، طب ما تاخد ابن باز هنا؟ لا، يقول لك يا ابن باز بيقول اطلع معهم ما فيش لما جهال علموهم ينسوا بقى هم الجهال علموهم وياخد اطلعهم. يعني انتم جهال موافقون؟ موافقون، لان لو وافقتم انكم جهال تعلموا. وحينئذ نقول للشيخ ابن باز بدلا من ان نخرج معهم لنعلمهم وكان كلامه في محله تخرج مع اقوام يتعلمون وان شاء الله لا يرفضون، فلما خرج معهم من خرج ليعلمهم فوجد انهم هم الذين يعلمون بل يجبرونه بل يقصرونه على كلامهم، وجب التحذير منهم والقول بانهم تعالوا تعلموا وليس نخرج معكم في قافلتكم لنعلمكم، تعالوا لنعلمكم. واما ابن باز فكر ان ظن ان هؤلاء سيتعلمون فعلا، مش دعاة الى الله عز وجل، مثل ما يقال الان مثلا اذهب اليهم علمهم، ما في اشكاليه. نعم نخرج معهم وفقهم في بدعتهم، نخرج معهم على مبدا محمد الياس، نخرج معهم على هذا، نخرج معهم نعلم الجهال تعالوا يلا نعلمكم، وانتم اول من نعلمكم، تعالوا انتم جهال، انتم جهال تعالوا نعلمكم. هل تعلمتم؟ يطبعون فتوى ابن باز منذ 40 سنة. ابن باز قال خرجوا معهم لا مانع، ما يخرجوا معهم وتعليمهم وإرشادهم ودلالتهم وكذا، عندهم جهل بالعقيدة وعندهم جهل بهذا، فعلموهم، خرجوا معهم علموهم. فاستجاب قوم وخرجوا معكم ليعلموكم، فكانت النتيجة أنكم على ما أنتم عليه إلى الآن، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا أحد استطاع أن يحرك فيكم شيئا، إنما الذي وضع أسسكم هو محمد إلياس، وإلى الآن محمد أنتم على تعليمات محمد إلياس وعليه. فابن باز كان كلامه ليس خروجوا معهم فإنهم صالحون، وإنما خروجهم لتعليمهم، أي من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من باب دعوتكم أنتم لا من باب الدعوة تحت مظلتكم، إنما من باب دعوتكم أنتم. ولا يلتفتون إلى أنهم جهال على كلام ابن باز ومعهم الفتوى، ولا يلتفتون بقى إلى كلام ابن باز. يعني ابن باز خلاص نفذنا كلام ابن باز على العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس، سنعلمكم. إذا كان الواحد لا يعرف خبركم، فلما عرف خبركم بأنكم لا تقبلون العلم وإنما أنتم قوم معاندون، وجب التحذير منكم. هذه واحدة. الثانية، ابن باز حكم عليكم بأنكم من 72 فرقة في آخر حياة ابن باز رحمة الله عليه، فهل تقبلون كلام ابن باز رحمة الله عليه؟ ابن باز أفتى بهذا، يمكن 1413 تقريبا أفتى بأنكم والإخوان المفسدين من 72 فرقة. تقبلون كلام ابن باز؟ هذا هو ابن باز، هذا هو ابن باز. إذا معنى اتخاذكم كلام ابن باز حينما قلتم قال ابن باز ليس لأنكم تسيرون على كلام ابن باز رحمة الله عليه وتأخذون بفتاوى ابن باز، إنما هو أنكم تسيرون على كلام محمد إلياس، لكن لو وجدتم هذه الكلمة يمكن أن تنتفعوا بها في إغراء العوام بأن العلماء يثنون عليكم، مع أن ابن باز ما أثنى عليكم، ابن باز ما أثنى عليكم، إنما ابن باز طلب من الناس أن يعلموكم لتكون دعوتكم على طريقة النبي والصحابة، وأنتم تأبون إلا أن تكون دعوتكم على طريقة فلان، على طريقة محمد إلياس. هذا الذي عند ابن باز، هذا الذي عند ابن باز. وابن باز اليوم، ولهذا لما عرفكم ابن باز قال أنتم من 72 فرقة. هذا الخلاص يا سامي، هذا الخلاص، لما عرفكم ابن باز قال أنتم من 72 فرقة. وافقتم موافقة ستتركون التبليغ؟ أبدا. نعم نعم نعم، اللي هي 72 فرقة. نعم.
قال فإنت أول
الموضوع هي أقصد المصدر موطئ ك13 تقريبا. نعم 18.
قال فإن تأول متأول مثلك جاهل في شيء منه خصوصا أو صرفه إلى معنى بعيد عن العموم بلا أثر فعليه البينة على دعواه، وإلا فهو على العموم أبدا، كما قال تعالى وقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم تفسير هذا الإتيان حتى لا يحتاج له منك إلى تفسير. ولو لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم فيه أثر لم تكن ممن يعتمد على تفسيره، لما أنك فيه ظنين غير أمين. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. قال: فيقول المؤمنون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه
يجمع الآية: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. قال: فيقول المؤمنون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا وليأتي أمره، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيأتيهم الله فيقول: أنا أمركم، فيأتيهم الله فيقول، إذن إتيان ذات، فيقول: أنت ربنا. شوف سبحان الله، سطر واحد كم فيه من الإثبات هذا يا إخوان؟ كم فيه؟ هذا مكانه حتى يأتينا ربنا، هذا من المؤمنين. إذا المؤمنون يثبتون الإتيان لله سبحانه وتعالى إتيانا حقيقيا، حينما يقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه، قالوا: هذا مكانه حتى يأتينا ربنا، لأننا كنا نعبد ربنا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا، حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، هذا أمر، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعون. كم مرة يأتي ربنا، جاء ربنا، فيأتيهم الله: أنت ربنا. كل هذا إتيان حقيقي، إتيان لذاته سبحانه وتعالى. تفسر كل هذا بالأمر، لأن الله قال: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف فقيم وأتاهم العذاب، هذا هو معنى الإتيان. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال: ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس، فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وسيأتي ثم تشقق السماء الثانية وساقه إلى السماء السابعة. قال:
فيقولون لا وسيأتي، فيقولون لا وسيأتي. نعم.
قال: فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وسيأتي ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من أهل السماوات والأرض. قال: وحدثنا عبد الله بن صالح المصري وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وتلى هذه الآية
يقول: وقوله في الكروبيين، الكروبيون هم الملائكة المقربون، ويقال لكل حيوان وثيق المفاصل إنه لمقرب الخلق إذا كان شديد القوى والأول أشبه، انتهى من النهاية. نعم. لكن هذا الأثر أثر قال فيه أثر منكر، أخرجه المصنف في الرد على الجهمية، وأخرجه أسد بن موسى السنة في كتاب الزهدي، وابن جرير في التفسير، وابن أبي حاتم في التفسير، كمان في التفسير لابن كثير والحاكم. نعم. قال الحاكم رحمه الله: رواة هذا الحديث على آخرهم محتج بهم غير علي بن زيد بن جدعان القرشي، وهو وإن كان موقوفا على ابن عباس فإنه عجيب بمرة. الإتيان طبعا ثبت بالنصوص، أما التسمية بالكروبين هذا تحتاج إلى أثر صحيح. نعم.
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وتلا هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال: يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم تعمل عليها الخطايا، ينزل عليها الجبار.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، فإذا كان ذلك قبضت هذه السماء الدنيا على أهلها فنثروا على وجه الأرض، فإذا أهل السماء الدنيا أكثر من جميع أهل الأرض، فإذا رآهم أهل الأرض فزعوا وقالوا: أفيكم ربنا؟ فيقولون: ليس فينا وهو آت. قال ثم يقبض السماء الثانية وساق الحديث إلى السماء السابعة. قال فلا أهل السماء السابعة وحدهم أكثر من أهل ست سماوات ومن جميع أهل الأرض بالضعف. قال ويجيء الله تعالى فيهم والأمم جثا صفوف. قال فينادي مناد ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم. ومن يلتفت أيها المريسي إلى تفسيرك المحال في إتيان الله تعالى يوم القيامة ويدع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلا كل جاهل مجنون خاسر مفتون، لما أنك مغبون في الدين مأبون على تفسير كتاب الله غير مأمون. ويلك، أيأتي الله بالقيامة ويتغيب هو بنفسه؟ فمن يحاسب الناس يومئذ؟
أيأتي الله عز وجل بالقيامة ويتغيب هو بنفسه فمن يحاسب الناس يومئذ؟ نعم.
لقد خشيت على من ذهب مذهبك هذا واستيقن أنه لا يؤمن بيوم الحساب.
أي نعم، لأن يوم الحساب ما يكون إلا بإتيان الجبار سبحانه وتعالى ومحاسبة خلقه. وهل الشفاعة الكبرى والعظمى التي لا تنكرونها أنتم ولا غيركم إلا ليفصل الله عز وجل بين عباده؟ نعم. ويلك، أيأتي الله بالقيامة ويتغيب هو بنفسه؟ الله أكبر، الله أكبر. يأتي بالقيامة ويتغيب هو بنفسه، فمن الذي يفصل بين العباد يوم القيامة؟ الله أكبر. ولماذا، ولماذا كل هذا؟ لأنه عندك ما يليق أن الله عز وجل يأتي إذ الإتيان، وهذا من صفات الأجسام، والله عز وجل ليس جسما، ومن صفات الحدوث، وهذا ليس من، والله عز وجل ليس مخلوقا، إلى غير ذلك من الطرهات. قبح الله المناهج التي تكون حبيسة أفكار مؤسسين يتمحورون حولها. نعم.
باب إثبات الحركة. قال وادعيت أيها المريسي في قول الله تعالى هو الحي.
قال في الحاشية ما بين المعقوفتين لا يوجد في نسخة خطيئة، والمثبت من طبعة أضواء السلف اللي هو إثبات الحركة. نعم.
وادعيت أيها المريسي،
هنا تنبيه لابد منه، وهو في مسألة الحركة، إثبات الحركة أو نفي الحركة. قال في الحاشية كلام مهما جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين تعليقا على الذي لا يزول، يعني الذي لا ينزل ولا يتحرك، في تفسير قول الله هو الحي القيوم. وادعيت من تفسير القيوم عندك الذي لا يزول، يعني الذي لا ينزل ولا يتحرك، الذي لا ينزل ولا يتحرك، هذا تفسير المريسي. يعني القيوم فسر بهذا الذي لا يزول. شيخ الإسلام يقول وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين، يعني النزول والحركة، وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما، بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة وأن ذلك هو مذهب أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين، وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، وقال عثمان بن سعيد وغيره إن الحركة من لوازم الحياة، فكل حي متحرك، وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذي اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم. وطائفة أخرى من السلفية كنعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله والبخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن خزيمة وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا ونحوه. ومن هؤلاء من يمتنع عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور. انتهى كلامه رحمه الله من درء تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجاهلية، يعني يتوقفون عند الألفاظ الواردة، نعم يثبتون حياة، يثبتون فعل لله سبحانه وتعالى، فالله يأتي والله عز وجل ينزل والله سبحانه وتعالى كذا، ويأتي لفصل العباد، وجاء ربك الملك صفا صفا، لكن التعبير بكلمة الايه الحركة يقولون هذا لفظ غير مأثور. ومن أثبتها أثبتها بلازم هذا، لأنه الحي ما حي إلا هو متحرك، وكون سبحانه وتعالى يأتي وكذا وكذا، هذه نفسها حركة. نعم، ولا شك أن التوقف على الألفاظ الواردة أفضل طالما المعاني لا اختلاف فيها. يعني الذين أثبتوا والذين قالوا نتوقف في اللفظة كلهم يتمحور حول المعنى الصحيح، إثبات الإتيان، إثبات النزول، إثبات كذا، وهذا إثبات الفعل لله سبحانه وتعالى، إثبات الفعل لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به. لكن الكلام في اللفظة هذه نقولها كتفسير، كتفسير، أو نتوقف عنها لأنها لم يرد بهذا، ولكل وجهة في هذا، والأمر في ذلك قريب، لكن السلامة لا يعدلها شيء. نعم، والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. نعم، أن السياق بخلاف الإتيان الذات.
وادعيت أيها المريسي في قول الله تعالى هو الحي القيوم، وادعيت أن تفسير القيوم عندك الذي لا يزول، يعني الذي لا ينزل ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسطه، وأسندت ذلك عن بعض أصحابك غير مسم عن الكلبي،
ليس عن بعض الصحابة لا يعرفون هذا، إنما عن بعض أصحابك، وكل صاحب هوى يسند عن بعض أصحابه لا عن بعض الصحابة، أصحابه الصحابة، فرق بين منهجين محفوظ، أن تسند عن بعض أصحابك، أن تسند عن بعض الصحابة، إسناد عن الصحابة سبيل أهل السنة والجماعة، الإسناد عن أصحابك سبيل إبليس وأعوانه، فالفرق بين منهجين واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت تريد أن يكون الناس على مثل ما أنت عليه اليوم وأصحابك، أن يكون الناس كلهم في النار إلا واحدة، من هي؟ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أصحابه هو بس. فجعل نفسه كالنبي صلى الله عليه وسلم، أحال على نفسه وعلى أصحابه، كل جماعة تقول هذا، إن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال. الجماعة الأم، التعبير بقى المعاصر، الجماعة الأم هي جماعتي وأصحابي، المنهج الأقوم جماعتي وأصحابي، العمل الجماعي الواجب تحت مظلة جماعتي وأصحابي. وإذا لو تقول له عمل جماعي واجب عند الجماعة الفلانية ولك لا عندي أنا، يبقى عدل القول ولا تضحك على الناس، بدل ما تقول وجوب العمل الجماعي قل وجوب الانضمام إلى جماعتي، عدلوا العنوان يا إبراهيم يكون عنوان صحيح، لكنهم يضحكون على الناس بإيه؟ وجوب العمل الجماعي، وجوب العمل الجماعي. طب وجوب العمل الجماعي عند الإخوان عمل جماعي، كل الجماعة بتقول هذا العنوان وجوب العمل الجماعي، لا عدلوا قولوا وجوب العمل في جماعتي، وجوب العمل معي، وجوب العمل تحت مظلتي، وجوب أن تدخل تحت جماعتي. وإلا يا سكندري، يا من رفعت وجوب العمل الجماعي، قبلت جماعة التبليغ، قبلت جماعة الإخوان، قبلت جماعة داعش، قبلت جماعة كذا، هذا عندهم عمل جماعي، يوجبون العمل الجماعي وتجنيد الأمة وشباب الأمة ليكونوا تحت مظلتهم، هي وجوب العمل تحت جماعتي، وجوب العمل عند جماعتي، وجوب العمل على هذا، كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كل جماعة تقول هذا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال محمد إسماعيل على الرحب والسعة، قال سيد عبد العظيم على الرحب والساعة. قال ياسر البرهامي على العين وعلى الرأس. قال ابن باز ينظر. قال ابن عثيمين ينظر في الكلام هذا. كل جماعة تتبع قائدها وتتبع مؤسسها. قال فلان نحن وراءه، نحن وراءه، لا يحاكمون شيخهم، يحاكمون إلى شيخهم. خلي بالك التعبيرات دي يا أخوان، لا يحاكمون شيخهم، يحاكمون إلى شيخهم. شيخ يخرج وينصح شيخا آخر، يقول اتق الله ولا تمشي في ركاب رسلان، خاف الله عز وجل، موقوف بين يدي الله. طب خلاص كويس، الطلبة بيقول ده شيخنا ده ما شاء الله صار ينصح من يتبع رسلان. ها بعدها مباشرة بيومين هذا المقطع الذي انتشر والذي كذا وكذا، وأنا ما قصدت، وهذا بوتر، وهذا ما أدري إيه، وإلا رسلان له جهود في حرب أهل البدع والأهواء، ورسلان له ورسلان له. طب ما أنا ذكرت هشام البيلي على ما حدث هشام البيلي وترك هذا رسلان، وبعدين بلغنا أن رسلان رجع برضو سمعا وطاع ما شاء الله. ففرق بين هذا أن تحاكم شيخك، شيخ لو سمحت، وبين أن تحاكم إلى شيخك، فرق كبير جدا. أن تحاكم شيخك تستفسر من شيخك، علامة، علامة، ما دليلك يا شيخنا قلت بالأمس كذا وقعدت هذه القاعدة واليوم تقول كذا؟ يعني لو أنا أتيتكم غدا بتفسير لإيه فأتى الله بنيانه من القاعدة، أتى الله بنيانه من القاعدة أن هذا إتيان حقيقي للذات، سوف تقولون جميعا ماذا؟ طيب يا شيخ انت بالامس ذكرت كذا كذا ورجحت كذا، ما الدليل؟ طيب ما هو الدليل على ذلك؟ يبقى هنا حاكم شيخك، بمعنى استفسر لما كيف ما دليلك على هذا. لكن ان تحاكم الى شيخك الشيء وضده وهو امام، امام الشيء وضده وهو امام. إن شيخك حذر من فلان حذره، غدا شيخك قال الحقيقة يعني أنا وجدت الرجل كلمته فالرجل يعني فيه خير والرجل فيه كذا، ونحن إن شاء الله نحاول معه، خلاص الرجل بقى فيه خير ونحن نحاول معه مباشرة. أي طالب هذا؟ بئس الطالب هذا، بئس هذا الطالب. استفسر يا أخي من ابن باز، استفسر من فوزان، استفسر من الربيع، استفسر من هذا، استفسر من أحمد لو كان عندك أحمد. استفسر الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب يهلك، فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أليس الله يقول هذا؟ فقال ليس ذلك الحساب يا عائشة وإنما ذلك العرض. استفسر يا أخي سبحان الله. يا أبا بكر علما تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ استفسر من شيخك، لكن إن بان الدليل لا تركب رأسك أيضا، وإذا بان الدليل لشيخك لا يركب رأسه، لأن المقصد في النهاية هو استقامة الجميع على طاعة الله سبحانه وتعالى. والشيخ الذي يربي يربي من أجل أن يعلم الناس، فإذا كان الشيخ لم يتربى أو الطالب لم يتربى فكيف يتم نقل الشريعة إلى الناس؟ قصد الشيخ والطالب معرفة الشريعة حتى تنقل إلى الناس نقلا صحيحا. الشيخ يقال له لما كيف، إنما أنا أحذرك، أنا أحذرك من كذا واليوم لا، ده هذا رجل له جهود، ولما له جهود لما حذرت منه بالأمس؟ حذرت بدليل أو بهوى؟ واليوم رجعت بدليل أو بهوى؟ ما دليلك؟ الهوى، الهوى. أفرأيت من تأخذ إلهه هواه؟ ليس العيب إن الإنسان ينتقد بما يحسبه علما ثم يرجع عن هذا، لكن بعلم. كنت أعتمد على كذا فبان كذا، كنت أعتمد على كذا فبان كذا. إنما تقول يرجع، يرجع عن إيه؟ وبعدين وانتقدك قال شوف أنت لا تمشي وراه، ولده كذا، ولده ورط الدعوة، ولده فعل. طب هو وبلغك أن رجع عن ولده، ورجع عن ولده، هل رجع عن ولده وانت تقول كذا؟ اثبت الرجوع كما اثبت الانتقاد، اثبت الرجوع. هذا كان ينبغي ان يكون طالب العلم الذي يريد النجاة، لكن الذي يخاف، يخاف ممن؟ سبحان الله. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان قال قال صلى الله عليه وسلم حديث الترمذي حديث ابن عباس: وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. ماذا لو أنا كنت عند الشيخ ربيع أو الشيخ ابن باز أو الشيخ الفوزان أنا أسكت عن شيء أعتقد خلافه؟ مستحيل. إن كان ما أعتقده باطلا رجعت إلى حق مشايخي، وإن كان ما أعتقده حقا وعندي دليل وعرضته على مشايخي. هذا الذي ينبغي أن يكون الإنسان عنده شفافية، هذا دين، لا يساوم الإنسان بدين أحدا. ولكن وارد أن أكون أنا مخطئ فيصوب لي مشايخي وهم أساتذتي، لكن أترك شيئا يحك في صدري وأنا أعتقد خلاف ما قال شيخي وأسكت؟ استفسر استفسر، إن لم يكن على الملأ استفسر بينك وبين شيخك، هذا دين، هذا دين، ليس بابوية، ليس عند شيخ سقوق غفران، إنما استفسر. جئت تتعلم، جئت لتطلب العلم، يبقى استفسر من شيخك وقل قلت وتقول فما الدليل. فهناك فرق بين أن يحاكم الإنسان شيخه وبين أن يحاكم إلى وبين أن يحاكم إلى شيخه. فهذا هو الفارق يا إخواني. وأسندت ذلك عن بعض أصحابك غير مسم، لا إلى بعض الصحابة، فإنك لا تجد عند المعتزلة صحابة، ولا عند المرجئة صحابة، ولا عند الخوارج صحابة، ولا عند الأشاعرة صحابة، لا تجد عندهم صحابة. أين الصحابة عند هؤلاء؟ عرفت يا أحمد؟ عرفت الفرق الجوهري؟ عرفت يا أخواني الفرق الجوهري؟ لا تجد عند هؤلاء صحابة، صحابة تجد عند هؤلاء صحابة، له هو عنده أصحابه وعندك أصحاب النبي، فرق جلي وكاشف جلي بين منهج على الاستقامة ومنهج ردي. ومن لم يميز بين الأمرين فلا يستحق أن تكون له حياة. سبحان الله. الصحابة رضوان الله عليهم الذين منهجهم إيمان وإحسان، الذين أحال الله عز وجل عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أين منهج السابقين الأولين يا أشاعرة؟ أين منهج السابقين الأولين يا خوارج؟ أين منهج السابقين الأولين يا إخوان؟ أين منهج السابقين الأولين يا تبليغ؟ أين منهج السابقين الأولين؟ أين هذا؟ نعم. ولهذا ننتفع بعلمائنا ولا نهلك عندهم، ننتفع بعلمائنا. لست في حاجة إلى أن تأتي بفتوى تقول بعض الناس قال في سيد قطب خذ خيره ودع شره. والله لو يقول هذا ابن باز والفوزان، والله لو تخرج فتوى من اللجنة الدائمة تقول هذا لقلنا ما الدليل؟ إن ما قدموا الدليل فلا نقبل. يا أخي الأئمة الأربعة ليسوا إجماعا، قول الأئمة الأربعة ليس إجماعا، قول الأئمة الأربعة إن وافق الدليل، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إذا وافق الدليل قبلناه وإذا خالف الدليل رددناه. كيف بقول العلماء الأربعة الرئيس والثلاثة في فتوى اللجنة الدائمة؟ هذا على الافتراض يعني، هذا على الافتراض، ونحن عيال على كلامهم وعيال على فتواهم. لكن لو وجدنا أهل العلم يقولون هذا من اللجنة الدائمة نقول ما الدليل؟ ما هو الدليل؟ إن كان دليل فاتباعنا للدليل. ما معنى نسيت قطب خذ خيرا ودع شرا؟ كيف أخذ خيرا ودع شرا؟ خذ من إبليس خيرا ودع شرا، خذ من الخوارج خيرا ودع شرهم، خذ من المعتزلة خيرا ودع شرهم، خذ من السابقين الأولين. النبي أحال على طائفة واحدة مع وجود الطوائف المتفرقة فقال كلهم في النار إلا واحدة، ما قال خذوا من خيرهم ودعوا شرهم، إنما قال على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. وقال في حديث العرباض: وإنما من يعش منكم بعد فسر اختلافا كثيرا فعليكم بأخذ خيرهم وترك شرهم، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها، خلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا الذي ربنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورب السلف على ذلك. ربان الله عز وجل على هذا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أنا أتي إلى هذا الشيخ المبتدع وقبل رأسه وقبل يده وأجلس أثني ركبتي عنده وأقول أخذ خيره وأدعو شره؟ من منهج من هذا؟ منهج أيوب ولا نصف كلمة؟ ولا منهج ابن سيرين لا أسمع الآيات والحديث؟ منهج من هذا؟ فنحن لا نهلك عند فتاوى بعض أهل العلم ولا نقدح فيهم، ولسنا أصحاب منهج. يبقى الإنسان عنده في هذا الباب فتوى للشيخ العباد، وفي الباب الثاني فتوى للشيخ الفوزان، ويوم ما خدت بالعباد تركت الفوزان، ويوم ما خدت بالفوزان تركت العباد. يعني هي زي الرخص، ها في النهاية طلعت مجلد، لكن ما العلماء ما اتفقوش على الرخص، دي رخصة العالم الفلان، ها هذه زلة ودي زلة العالم فلان ودي زلة العالم فلان، في النهاية صارت زلات الإسلام زلة، منهج الزلات. وليس كل عالم قد اجتمع فيه تلك الزلات. فيوم أن أخذت بزلة أحمد تركت الشافعي، ويوم أن أخذت بزلة الشافعي تركت أحمد، فعلى ما تركته وعلى ما تركته وعلى ما تركته. ولهذا أنت تترك زلة الشافعي هنا وغدا تأخذ به، تركته لأنه خالف قوله الدليل، وأخذته لأنه وافق قوله الدليل. فإنك لا تتعامل مع أشخاص، إنما تعامل مع أدلة. فرق بين أصحابي وأصحاب رسول الله، فرق بين هذا وذاك، فرق جوهري جدا جدا جدا، فرق جوهري. وهذا معنى كلمة السلف. لو السلف محمد إلياس، لو السلف أحمد بن حنبل، لو السلف مالك والشافعي وابو حنيفة، لو السلف سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، لو السلف واحد فقط من هؤلاء ما كان منهجا سلفيا. النبي ما أحال على واحد بعين من هؤلاء، لما أحال على مثل ما أنا عليه وأصحابه، وأحال على ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وأحد الصحابة يصيب ويخطئ، لكن قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فالسلف دقيقون دقيقون، وإذا وجدت اللفظة عند السلف يثبتونها وينفونها هنا ترجح قدر مستطاعك بين كلامهم، لكن لا تبدع طالما السلف نطقوا لفظة الحركة. قال بها بعض السلف، بعض السلف توقف فيها وقال المأثور. القاعدة التي تعلمنا من السلف، السلام لا عدل شيء والاقتصار على المأثور، طالما المعنى نحن متفقون عليه وهو إثبات الأفعال لله سبحانه وتعالى من النزول والاستواء والمجيء والإتيان وغير ذلك، فلنعبر بما عبر الله به. أتى الله سبحانه وتعالى، جاء ربك والملائكة صفا صفا، والتعبير بهذا يرفع عني التبعة، وليس واجبا علي أن أقول الحركة، لكن واجب علي أن أثبت صفات الأفعال وأثبت الأفعال لله عز وجل، وأثبت هذه الصفات على حقيقتها، ولا شك أنها تقتضي هذا. لكن اللفظ كلما كان الإنسان موافقا في ذلك لنصوص الكتاب والسنة وما اتفقوا عليه، أي اتفق عليه السلف، لو اتفق السلف عليه يبقى لابد أن نقوله، لابد أن نقوله. أما إذا كان هناك من يثبت وهناك من ينفي فالسلامة لا عدل شيء، لكن الأمر قريب ولا يجوز تبذيع طالما، ولا تضليل ولا خروج عن السلف، طالما أن من أئمة السلف من قال ذلك. يبقى هذا منهج الحمد لله، منهج معصوم، ليس في أحد أتباعه ولا في أفراد أتباعه، بل هو منهج معصوم في تقريراته التي قررها السلف رحمهم الله تعالى، ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالإنسان يتبع سلفه ويتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبحث مسألة أذان عثمان بدعة ولا سنة، أعوذ بالله، أبحث أنا مسألة أذان عثمان بدعة ولا سنة؟ أبحث أنا، أبحث في صحابة تلقوا هذا وأذنوا في عهد عثمان وبعد عهد عثمان سنة ولا بدعة؟ أبحث أنا في هذه المسألة. سنة سنة أذان عثمان سنة، سنة من النبي فعلها، النبي أحال عليها، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لو ما كان يصح الإحالة عليهم، لو ما كانوا معصومين في اتفاقهم واتفاق الأمة معهم، ما صحت الإحالة عليهم، لأن السنة ليست سنة عثمان، سنة الصحابة يا أخواني، سنة الصحابة ليست سنة عثمان، سنة عثمان باعتبار أنه أمر بذلك، وسنة الصحابة باعتبار أنهم أقروا ذلك. تظنون الصحابة يسكتون؟ يسكتون؟ ما يسكتون، ما يسكت الصحابة، إنما الصحابة يسأل بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض. هذه سنة الصحابة رضوان الله عليهم، وإن أوجدها عثمان رضي الله عنه، لكن سنة الصحابة. أجي أنا أقول بدعة أو سنة؟ كيف هذا؟ إيراد المسألة، ما هو إيراد المسألة؟ إيراد المسألة. لكن الواحد من الصحابة ابن عباس حينما يفتى أن الدرهم بالدرهمين جائز، نعم النص الذي هو رجع إليه بعد ذلك. ولو مات الصحابة على هذا القول وهو مخالف من الصحابة الآخرين، فالعبرة بما كان عليه الدليل. أما وقد اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، فالهدي هديهم رضي الله عنهم، هذا الهدي، الهدي هديهم. وإنما من يعش منكم بعد فصارت غيبة كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إخواني بارك الله فيكم، هذا هو منهج السلف. لا تتبع هشاما، وهذا يتبع رسلان، وهذا يتبع ربيع بن هادي، وهذا يتبع فلانا، وهذا يتبع علانا. لا، لسنا إخوانا أتباع الفوزان نأخذ جميع أقواله ولا نخرج عنها، ولا أتباع ابن باز نأخذ جميع أقواله ولا نخرج عنها، ولا أتباع يا إخواني علي بن أبي طالب نأخذ أقواله ولا نخرج عنها، إنما نحن أتباع جميع هؤلاء، نتبع كل هؤلاء، وهم الذين علموا الأمة، هم سادات الأمة. لكن نعلم أن الواحد في نفسه يصيب ويخطئ، ولا نحاكم أحدا إلى قول أحد، إنما نحاكم إلى دليله طالما أن دليله هو الكتاب والسنة وما وافق الحق، فنحاكمهم للدليل لا نحاكمهم للشخص. ولهذا قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله والرسول. وإن أمرنا نحن برجوع إلى أهل العلم، أي ارجعوا إلى أهل العلم فيما وافقوا فيه كتاب الله وسنة رسول الله. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، أي وأولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله. هذه السلفية، انتفع بشيخك لكن إن خالف الدليل فلا تتبع قوله، لا تتبع قوله. ولهذا تكون بين يدي شيخك وأنت تخالفه، لكن تخالفه إلى ماذا؟ تخالفه إلى دليل، تخالفه وتحاكمه إلى ما كان عليه سلف الأمة، لا إلى فهمك أيضا، لا إلى فهمك، لا إلى فهمك. فالشيخ مخاطب بخطاب، والطالب مخاطب بخطاب. الشيخ مخاطب أن يكون ناقلا عن السلف، والطالب مخاطب ألا يخرج عما نقل له عن السلف. وفي كل عبارة تقولها لابد أن تأتي بدليل عليها من فهم العلماء، لا تقول بما إن إذن، اوعى بما إن إذن، لا، لابد تنقل، تبنيت قضية، تبنيت مسألة، تبنيت كذا، لابد أن يكون كل حرف طبعا إنما قاله العلماء، قاله السلف، قاله كذا. لو أنك عدلت إلى فهمك أنت بهذا تكون القضية هي ماذا؟ هي قضيتك أنت وليست قضية العلماء أو ليست قضية السلف. لهذا فرق بين أن يحيل الإنسان على أصحابه وبين أن يحيل الإنسان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الإنسان ما عاش لن يقول مثلا وأنا ذاهب أو أنا حنبلي أو أنا شافعي أو أنا مالكي أو أنا كذا، أنا أثري سلفي سني، ولم يضع أحمد مذهبا ويقول هذا مذهبي، ولم يضع الشافعي مذهبا ويقول هذا مذهبي. مذهبا جمع أقواله ووضع أصوله وقال مذهبي يعتمد على أصول أولا ثانيا خامسا عاشرا، إنما مذهبهم جميعا ما قالوه إذا صح الحديث فهو مذهبي. إنما هذه أمور اصطلاحية عند المتأخرين بعدهم، حتى أودعوا كلام الإمام هنا وكلام الإمام هنا، وجاء أصحاب الإمام ووضعوا مسائله، وجاء من بعدهم وفرعوا على هذه المسائل، فحصل من التعصب ما حصل. أما أحمد فأين مذهبه الذي كتبه، وأما الشافعي فأين مذهبه الذي كتبه. لهذا فالإنسان إذا درس مذهبا من هذه المذاهب على وجه الترقي في الطلب والانتفاع بمسائل الإمام وفقه الإمام في هذا كدراسة لأقوال الإمام، هذا لا بأس به. أما أن يبنى على ذلك، هل يجوز لك أن تخالف مذهبك؟ هل يجوز لك أن تخرج عن مذهبك وكذا؟ هل يجوز لك متى يكون متى؟ كل هذه إنما هي أمور وضعها الناس وليست هي من مذاهب الأئمة الكبار. مذهب الأئمة الكبار إذا صح الحديث فهو مذهبي. مذهب الأئمة الكبار أقول بهذا لو صح الحديث، لو صح الحديث لقلت به، وهذا أقول به إذا صح الحديث. هذا مذهب الكبار، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، ومذهب الليث ومذهب الأوزاعي. قال أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، أي سفيان الثوري، يدعون هذا لقول سفيان. وقال لا تقل قال، لا تقل قال مالك قال الأوزاعي قال كذا، ولكن خذ من حيث أخذوا. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الذي ينسب إليه الرأي بالمفهوم الخاطئ، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جاء الأمر عن الله وعن رسوله، وإذا فعل العين وعلى الرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعل العين وعلى الرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال لأنهم من التابعين. فإذا جاء الأمر عن رسول الله فعل العين وعلى الرأس، إذا جاء الأمر عن صحابة رسول الله فعل العين وعلى الرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. أين نجتهد في هذا؟ هذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة. يفتي كل واحد بفتاوى فيراجع فيها فيرجع إلى السنة. الإمام مالك يسأل عن التخليل فبما يجيب؟ لا يعلم فيه سنة، فإذا بعبد الله بن وهب يخبره بالسنة يرجع إليها رحمه الله تعالى، رحمه الله، فيرجع إلى السنة. وإلا ما كان إماما، وأبو حنيفة يرجع إلى السنة وإلا ما كان إماما. ولهذا من أشهر تلاميذ أبي حنيفة من يا أخوان؟ إذا ذكر أبو حنيفة ذكر أبو يوسف ومحمد بن حسن. كم لهما من المخالفات لأبي حنيفة؟ الكثير والكثير والكثير. ابن عبد البر المالكي كم له من مخالفات للإمام مالك، بل يدافع في جميعه عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، في من يقول بأنه كان له مسائل اعتمد فيها على الرأي وكذا، ومسائله كثيرة في هذا وخالف وخالف. قال الإمام مالك أخذ عليه الليث 70 مسألة قال فيها برأيه، وهو مالكي، أي كل إمام له مسائل يقول فبرأيه إذا غاب عنه الدليل، وليس إذا جاء الدليل فخالفه، ولا مسألة واحدة تعرف لإمام عرض عليه الدليل فخالف الدليل. هذه السلفية يا إخواني النقية. فأنت سلفيتك في النهاية جاي من طاجكستان ولا جاي من أوروبا ولا جاي من كذا عند هشام البيلي، بس سلفيتك يا سلفية هشام البيلي بئسة السلفية هذه يا رجل. لكن هشام البيلي بما دلك عليه منهج السلف، عد إلى بلدك بالسنة الخلال، بأصول السنة الإمام أحمد، بشرح اعتقاد أصول السنة للالكائي، وزع هذه الكتب، انشر هذه الكتب، تعلمها، انشرها، ليس مذهب هشام كما ترى اليوم، هذا رسلاني المذهب، هذا مش عارف عندي أبو فلان، وهذا أبو علان، وهذا أبو سفيان، وهذا أبو دحانة، وهذا أبو كذا، وروح ليبيا وروح الجزائر وروح كذا، وانت مع الشيخ مين ضد الشيخ مين يا رجل، والشيخ مع مين، وشيخ الشيخ مع من، عد يا رجل إلى طريقته إلى فهم ابن باز كان مع مين، والعثيمين كان مع مين، لا زال هذا ابن باز وهذا العثيمين وهذا الفوزان وهؤلاء العلماء، وينتفع بهؤلاء جميعا، من وافق الحق قبل، من خالف الحق يخالف فيما خالف فيه الحق، وانتفع بمشايخك كلهم، فإذا قال الشيخ قولا فاعرضه على الكتاب والسنة، لا تظن أن المسألة عرض على كتاب السنة حال طيران الهواء، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسرع ما فلا تصدقه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، كذلك أيضا إذا قال شيخي كلاما فإنه يعرض كذلك على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة يؤخذ، أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله تقولون أبو بكر وعمر، يمس معاوية جميع الأركان فينصحه ابن عباس ألا يمس إلا الركنين اليمانيين، فيسأل معاوية لما فيقول هكذا فعل رسول الله فيقول صدقت، لا أقيم في أرض كذا وكذا كما قال الصحابي الجليل عبادة أظن ابن الصامت، وهكذا الصحابة يتمحورون حول هذا، فلتكن هذه تربيتنا مع احترام العلماء ورفع العلماء فوق الرؤوس، فمثل هذا الكلام ما يتعلم إلا من العلماء، فهذه بضاعتهم ترد إليهم على أحسن صورة، ومثل هذا يفرح العالم، قومي إلى رسول الله فأحمدي، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، أغضب هذا رسول الله؟ ما أغضب رسول الله ولن يغضب رسول الله. نعم، وأسندت ذلك عن بعض أصحابك، أصحابك لو الصحابة لنجا لنجا، فارق والله يا أخوان المنهج السلفي ده ما أيسر، لكن لا يهدى إليه إلا الموفق، وعلى فكرة القاعدة في العقيدة هي القاعدة في الفقه، هي القاعدة في الحديث، هي القاعدة في الأداب، هي القاعدة في المسالك، هي القاعدة في البيت مع زوجتك، هي القاعدة مع جيرانك، هي القاعدة مع زاد المعاد في خير في هدي خير العباد، كل الدين ها هي القاعدة، انت عارف النفس السلف الصح ها في التحاكم والطريقة هذه معك، والله مع زوجتك في البيت، اي والله مع زوجتك في البيت، مع أولادك، مع أبويك، مع جيرانك، مع المخالف كما مع الموافق، مع العدو كما مع الحبيب والصديق، ولهذا المنهج السلفي مع أعداء الله كيف يطبق، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدقوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذا الذي ينبغي أن يكون، لا تحذر من أحد إلا بعلم، العلم هذا له مصدران، ما تقول مثلا يا هشام يا بيلي في فلان عنده، أحذر منه عنده 1 2 3 4 5 حقيقية، مش فلان حدادي، بعض الناس كده كلام كده يحسنون يا إخوان الأيام هذه، هذا دعو هذا رجل حزبي، هذا رجل حداد، وما الدليل يا إخوان إن شاء الله حزب حدادي، هذا نوع علم، علم طلابك حزب حدادي، علم، هذا نوع من العلم، فتقول بما عرفته وتتدين الله ولا تزد على أحد. طيب الشيء الثاني، أنا لم أقرأ عن فلان لكن علمت تحذير علمائي فيحضر، يا شيخ ما الدليل، حضر منه المشايخ، لكن حقيقة أنا ما قرأت على هذا لكن حضر منه أهل العلم، ولم يختلف أهل العلم فيه، حضر منه أهل العلم فلنحذر منه، فلك مصدران يا شيخ إبراهيم، المصدر الأول ما عرفته أنت بنفسك وطلعت عليه، لا يلزم لا يلزم في ذلك أن تكون تابعا في ذلك لعالم، طالما عرفت موضع المؤاخذة ما يلزم ترجع لعالم ولا تتبع في ذلك عالما، وإنما تنتقد المنكر وتنتقد المخالفة ولو لم تعلم أن عالما قال ذلك. الموضع الثاني لم أطلع عليه أنا بسبب خاصة، ولكن أنقل كلام أهل العلم، ولهذا نقلت الأمة تجريح أحمد، تجريح ابن معين، تجريح أبي حاتم، تجريح هؤلاء الأئمة، وكان نقلهم معتمدا ليس باللازم تمشي وراء. أنا أريد أن أعرف دليل أحمد، جرح أحمد، أريد أن أعرف الدليل، جرح ابن معين، أريد أن أعرف الدليل. لا، ليس باللازم، ليس باللازم. ليه؟ لماذا؟ لأن أحمد من أهل الشأن، لأن هذا من أهل الشأن، يبقى هذا قبل تجريحهم. لكن يعلم أن تجريحهم مفسر موجود، لكن أنا هل يلزم أن يتوقف تحزيري حتى أعلم التفسير؟ لا، إلا إذا اختلفوا فحينئذ أرجح بين كلامهم فأطلب مزيد علم في هذا. جرح العلماء بناء عليه، وليس أتوقف حتى أعلم تفسيرهم لذلك، إنما إذا جرح علماؤنا، جرح مشايخنا في هذا فإننا نتبعه. طيب إذا اختلفوا أتبع الدليل، مش إذا اختلفنا على الأخيار أو الذين اختلفوا من العلماء ندعهم، لا. ولهذا ليس باللازم أن يجمع العلماء على التحذير، لكن إذا أجمع العلماء على التحذير لزمني، وإذا اختلفوا لزمني الدليل، هحذر برض بس لزمني الدليل، لزمني الدليل. أو عدم التحذير بالدليل، أكون مع هذا القول بالدليل، أكون مع هذا القول بالدليل. إنما لا أنكر العلماء أن تقعيد من يقاعد أنه لا بد في التحذير بالإجماع العلماء، لا، ما هو بلازم. من الذي قال هذا؟ لا بد في التحذير من الدليل. ولو ذهب واحد إليه ويقابل خمسة من العلماء لكن الدليل مع الواحد، تبعت هذا الواحد، يبقى لا يلزم الإجماع، لا يلزم الإجماع، ويلزمني الإجماع، لا يلزم الإجماع ويلزمني الإجماع، لا يلزم الإجماع، يلزمني الدليل، لكن يلزمني الإجماع لأنه الدليل الذي ينبغي ألا أخرج عنه. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هذه السلفية نقية ترجع بأصولها إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وتنتفع بالعلماء، لكن لا تقدس كلام عالم وتعتقده الدين. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون الإسناد وصحته لقول سفيان. أما القول مثلا هشام، هذا قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى الإمام، يعجب أن تذهب إلى قول سفيان. من كسفيان الثوري رحمه الله تعالى؟ أبو عبد الله، أبو سعيد، سفيان بن عبد الله الثوري، أبو سعيد رحمه الله تعالى. لا أظن أبو سفيان، أبو سفيان سعيد بن عبد الله. أبو عبد الله سفيان بن أبو عبد الله، أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى، أبو عبد الله. فكيف بغيره؟ أقول لك، يقول الشافعي لإسحاق، أقول لك قال رسول الله، وتقول قال الحسن البصري. ما ينبغي أن تقول قال الحسن، ولا ينبغي أن تقول قال سفيان، ولا ينبغي أن تقول قال أحمد. والسنة ظاهرة واضحة، أجمع السلف على أنه لا يجوز لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحمد، لكن بدون تطاول. واحذر أن تدع قول سفيان لقولك أنت، بس في ثوب إيه؟ الفهم السلفي. فهم السلفي أحل، أحل، هذا هو الفهم السلفي، أحل فيه. فإن جرحت فما الدليل؟ تجرح بدليل، بدليل، بدليل. حذر من فلان بدليل، مش حذر من فلان العبارات اللي هذا يا رجل جاهل، هذا يا رجل حدادي، هذا يا رجل لا شيخ له. طب لو شيخ، ها، هذا يا رجل ما أدري، المهم أي شيء يخلص. وفي النهاية لو شئت ما الدليل لقال هوايا ولا دليل عند. نعم. قال واستنت ذلك عن بعض أصحابك. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى تعليقا على قول الله عز وجل لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا، ولهذا قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها.
وما خبأ الله عنهم خيرا وعطاكموه، بل الخير في اتباعهم. ولهذا نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة، لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي والصحابة. نعم. حدادي. نعم. وليس حدادي درجة دباء كهربائي ولا سباك، ليس حدادي ده، احنا خلصنا حديد الدنيا. نعم. أحسنت يا أبا مسلم. نقول وبصوت متفحت اسمع يا إخواننا، يعني أبو مسلم يقول أنه لقي طالبا رسلانيا، فمسلم يقول يعني نحضر درس هشام أو كذا، فالمهم فبيقول لا هذا هشام هذا حدادي، فأبو مسلم يقول له ما الدليل، يعني ما الدليل على أنه حدادي أو كذا،
ها؟
إيه الحدادية وما أصول الحدادية؟ فقال بقول له عايز طالب العلم يقوم من النوم يتكلم، فمسلم قال له ها قال لو تفكر نفسك هرب لسه تحمل. ففعلا سبحان الله هو دليله ما قاله شيخه، لكن في واحد فيكم الآن إذا سئل على ما تحذر من رسلان أو من حسان أو من عدوي أو من كذا أو من كذا، ها، فيقول أنا ما عندي، أو يقول فلان حذر، أو يقول أنا لسه قايم من النوم، ده أنت قايم من النوم رايح تنام، رايح الحمام أعزك الله قبل أن تدخل، في القطار، في السيارة، في كل شيء، لأن هذا اعتقاد عندك لابد أن تتدين الله عز وجل به، تتدين الله سبحانه وتعالى به. ما تخاف الله عز وجل؟ دعك من المخلوقين، ما تخاف الله، كيف تعتقد شيئا لا تعلم دليله؟ إذا قلت والله العلماء اللي هم مين؟ شيخك الذي هو خصم، الذي هو خصم. لكن لو العلماء حذروا فعلا هذا التحذير اتبع العلماء، العلماء المعروفون حذروا بالدليل، اتبع العلماء في هشام في غير هشام، اتبع العلماء إذا حضروا بالدليل، اتبع العلماء، لأن العلماء ما تكلمون إلا بالدليل. نعم.
وأسندت ذلك عن بعض أصحابك غير مسمى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القيوم الذي لا يزول.
نعم.
ومع روايتك هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد،
قال بحشية ده أثر ضعيف جدا وقد ضعفه المصنف رحمه الله.
ومع روايتك هذه
طبعا يا إخواني كما قلنا كتب السنة، انتبهوا لهذه الفائدة، كتب السنة المسندة وضع فيها الصحيح وضع فيها الضعيف، بل وفيها بعض الموضوعات، لأن أهل السنة والجماعة وضعوا كل ما جاء في الباب، لكن اعلموا أنه ليس هناك اعتقاد قط إلا ومبني على الكتاب، كتاب الله عز وجل، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وعلى ما أجمع عليه أمة السلف. ما في اعتقاد أبدا يبنى على حديث ضعيف، لا يوجد هذا. كل الاعتقادات إنما موجودة مبناها على الأدلة الصحيحة، هذا معلوم. لكن هذا الضعيف الموجود في كتب الاعتقاد على قسمين: ضعيف معروف ضعفه لم تتلقاه الأمة ولا شيء، هذا ضعيف، فيبقى الحكم الضعف، ولا يقال كيف ضعيفه وقد ذكره الإمام أحمد في كذا، وقد ذكره الإمام سفيان، وقد ذكره كذا، هذا ضعيف، لكن ذكروه بإسناده لتبرع عدتهم في هذا. ولكن هذا ما ذكر في الباب، وما هو موجود فيه موجود في الأدلة الصحيحة من حيث المعنى. أما إذا وجدت الأثر الموجود في كتب السلف ولو كان إسناده ضعيفا، لكن نص على تلقيب القبول وخالف بهذا الأثر نفسه أهل البدع والأهواء، فاجزم بصحته، وبذا يصح أن يكون عمدة وحده في الباب، مثل إدريس نبع العرش، عمدة وحده في الباب، لا شيء معه، لا شيء معه. أما استواءه ربنا على العرش، هذا في الأدلة المتواترة. أما إجلاس النبي على العرش لا دليل معه آخر، إنما هو وحده في الباب. إذن ما جاء في كتب السلف وغيره من أثار، يعني ما جاء في كتب السلف رحمه الله تعالى من أثار الضعيفة لم يشترط الصحيح في وضع هذه الكتب، لم يشترط الصحيح حتى نقول إن هؤلاء جزموا الصحيح في هذه الكتب، إنما ذكروا كل ما ورد في الباب، وما ورد في الباب أصله صحيح، ويذكر الأحاديث الضعيفة بل والموضوع في بعض الأحيان، مثل ما ذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة في كتابه هذا، ذكر في باب الكرامات الكثير والكثير من الموضوعات، من الموضوعات. لكن باب الكرامة باب ثابت بالأدلة الصحيحة ولا لا؟ كما قلنا ما في عقيدة بالأدلة الصحيحة، مستحيل أن تكون عقيدة بالأدلة الصحيحة، ولا حكم يتفقون عليه بدون دليل صحيح، لأنهم لا يرون التعبد بما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما يأتي واحد يعكر عليك اعتقادك ويقول تعالى هذه أدلة ضعيفة وأنتم تثبتون كرامة وتثبتون هذه أدلة ضعيفة، نقول ضعيفة ما في إشكالية، لكن ما أثبتنا الكرامة بهذه الأدلة الضعيفة، أثبتنا الكرامة بالكتاب وبالسنة وبإجماع سلف الأمة، وبإجماع سلف الأمة. وهؤلاء لما ذكروا هذه الآثار المسندة قد برئت عهدتهم بذكر الإسناد، وكانت طريقتهم جمع ما ورد في الباب، ولا إشكال في ذلك أن يجمعوا ما ورد في الباب، لكن يأتون بآثر، يأتون بآثر ويوجهون بالأمة، يحكمون إلى أهل البدع ويقولون من يرد هذا الآثر فإنه يكون ضالا مبتدعا، فهذا لا يكون إلا صحيحا، صحيحا، لأنهم حاكموا الأمة إليه ولا يحكمون الأمة إلى غير أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا البعض طعن في الكتب المسندة وقال هذه الكتب فيها ضعيف كثير جدا، ونحن نحتاج إلى وضع كتب لا ضعيف فيها ولا إلى آخره. لا، هذه طريقة تصنيف، مثل ما جعلوا في التفسير، يستطيع ابن جرير ألا يذكر إلا الصحيح، ويستطيع ابن كثير لا يذكر إلا الصحيح، لكن هذه طريقة التصنيف، يذكر ما في الباب، فتستفيد أنت من ذكر الصحيح والضعيف، لأن معرفة الضعيف علم، معرفة الضعيف علم. لكن ربما ما نص على الحكم قال هذا ضعيف، لأنهم لما كانوا في عصور الإسناد والقوة كان ذكر الإسناد كافيا، كان ذكر الإسناد كافيا في هذا، ولهذا كان الإمام يحفظ الصحيح والضعيف، يحفظ المرفوعة والموقوفة، لأن كل هذا من العلم يا أخوان، كل هذا من العلم. فلهذا ذكروا كل ما في الباب، هذه طريقة تصنيف، هذه طريقة تصنيف. مثل أصحاب الكتب الستة، كل واحد كان له شرط نفع الله عز وجل بأمة الإسلام، وإلا ما جعلوا جميعا عمدتهم وضع الصحيح فقط، إنما ذكر هذا البخاري نعم ووضع شرطا، وذكر هذا مسلم وضع شرطا، لكن ما اشترط هذا النسائي، ولا اشترط هذا أبو داود، ولا اشترط هذا الترمذي، ولا اشترط هذا الدارمي، ولا اشترط هذا كذا، إنما وضعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تارة التي تصلح للاحتجاج ولو كان ضعيف لكن له طرق وكذا، أو عمل به بعض الفقهاء يصلح للاحتجاج به في هذا الباب، وتارة يكون بذكر الطرق والروايات والإحالة على ذلك وذكر عمل العمل، وتارة 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 على حسب منهج المصنف الذي يضع وما قاله نضع الصحيح. فكتب الاعتقاد تضمنت كل هذا،
ولهذا لا تتبنى ضعيفا في حد ذاته وتصحح لأنه إيه؟ ذكره أحمد في الرد مثلا على الجميع، ذكره مثلا البخاري مثلا في جزء خلق أفعال العباد، لا، بمعنى تصحح، تتبنى التصحيح لكونه ورد في كتاب اعتقاد. وهل هو اشترط هذا؟ ما اشترط هذا، ما اشترط هذا. وحتى الذي اشترط الصحيح في التصنيف حكمته الأمة، هل وفى بذلك أم لا؟ ما تركوها كذا، طالما شرطت الصحيح وأنت عندنا مأمون فلا ننتقد أحاديثك أبدا. ولهذا كان صحيح ابن خزيمة غير صحيح البخاري، وكان صحيح ابن حبان غير صحيح البخاري ومسلم، الأمة ثبرت وعرفت. فلهذا ضعف في ابن خزيمة ما ضعف، ضعف في ابن حبان ما ضعف، وتلقت الأمة ما كان في الصحيحين، وجعلوا للصحيحين مزية خاصة لا يشاركهما فيها أحد بعد سبر وانتقاد دقيق 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 إلى أبعد حد. فلا أصحح ما لم يتبنى السلف تصحيحه. وليس باللازم إذا جعل في كتب الاعتقاد أن يكون صحيحا، لكن إذا نصوا على صحته كان صحيحا، وإذا اختلفوا في صحته لجأنا إلى الترجيح بين أقوالهم والاجتهاد في هذا. فهذه مسائل لا بد من معرفتها. كتب الاعتقاد ليس يعني أن كل ما جعل في كتب السنة، كل ما جعل في كتب الاعتقاد أنه صحيح من جهة الإسناد. طب واحد يقول بس أنت الآن يا أخي مش أنت بتحكم كتب السلف وتقول هذه الكتب هي التي فيها عقيدة السلف؟ إيه والله يا أخي هذه الكتب التي فيها عقيدة السلف، لكن المسألة اللي نتكلم فيها مسألة أخرى. فما من باب وضعه السلف في الاعتقاد والأصول مبناه على ما لم يثبت عن رسول الله، إنما كل ما ذكر اعتقادا وسنة مبناه على كتاب الله وما صح من سنة رسول الله، لكن هذا زيادة على ما صح من باب معرفة ما ورد في الباب، وتعرف أيضا صحيح الباب وضعيفه، صحيح الباب وإيه وضعيفه فقط. فهي طريقة تصنيف، طريقة تصنيف. ولهذا لو جئت أنت مثلا طبع كتابا في الاعتقاد بما صح فقط فلا ينكر عليك من باب تعليم طلابك، لا ينكر عليك، لكن الإشكالية أن تنتقد كتب السلف. خلي بالك في فرق أن تنتقد كتب السلف وتهون من شأنها وتقول يعني أنه ما في كتب الاعتقاد يا أخواني فيها وفيها، وكأنك أنت هنا تلمح إلى الاعتقاد نفسه، لأن لما تقول كتب الاعتقاد فيها وفيها يعني معناها أن إيه؟ أن أشياء ثبتت بلا دليل، أن أشياء من هذا الاعتقاد ثبت بلا دليل. هذه الجريمة. لما كونك أنت مثلا طلع كتابا اقتصرت فيه على الصحيح، جئت مثلا إلى الإبان بن بطة، جئت إلى كتاب اللالكائي، جئت إلى كتاب الخلال واقتصرت على الصحيح فقط، ذكرت الكتاب وذكرت السنة الصحيحة وذكرت الآثار عن الصحابة والتابعين الصحيحة، فهذا لا إشكال، نوع تصنيف ما في مشكلة. لكن الإشكالية أن تعود إلى انتقاد كتب السلف. فرق يا محمد، فاهم محمد؟ محمد فاهم هذا؟ إيه بقى اللي أنت فاهمه؟ الفرق بين أن أصنف أنا كتابا يتضمن الصحيح فقط، وبين أن أنتقد كتب السلف بدعوى أن فيها ضعيفة. لا تنتقد كتب السلف بل هي ميزة. فمن أعطاك الحق الصحيح وعلمك ما ورد في ذلك من ضعيف فقد زادك علما، ولا أنقصك زادك إيه؟ فقد زادك إيه؟ فقد زادك إيه؟ نفعك. فإن العلم بالضعيف نوع، نوع من أنواع العلم، نوع. ولهذا كان الأئمة يصنفون وينتقدون في مصنفاتهم اللفظة هذه توبع ولا ما توبع، يذكرونها ويذكر الترمذي الضعيف وينتقده، وينتقد الضعيف، لكن إن كان عليه عمل ساقط فيكون هذا نوع ماذا؟ نوع علم. نوع علم. ولهذا خرج من جامع الترمذي مشاريع، وخرج من النسائي مشاريع. الإمام مالك في موطئه له شرط، له طريقة. الإمام مالك جعل فقه في الموطأ بجواري الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصدر هذه الأمة وعمل أهل المدينة، له طريقة رحمه الله تعالى، له طريقة. فالشاهد أن كل مصنف له طريقة أنت تنتفع بها، أنت تنتفع بها. ففي فرق بين انتقاد كتب السلف وأن تصنف أنت صحيحا في الاعتقاد، ليس فيه مثلا ضعيف أو شيء من هذا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه أبدا. لكن لا تنتقد كتب السلف، بل هذه الكتب هي الموجود. ولهذا محاكمة الناس إلى كتب السلف إلى ما ورد فيها من الاعتقاد والأصول، أما الآثار فقد يأتي فيها آثار ضعيفة، فلا تحكم إلى كل آثر بدعوى أنه في كتب ماذا؟ في كتب السلف. لكن لو جاء في كتب السلف ما يتبناه السلف ويصححه السلف ويثبتون به اعتقادا، فاعلم أنه الصحيح اللي هو النوع الذي تتلقاه الأمة بالقبول ويحاكمون الناس إليه. أما ما عدا ذلك فهذا يؤخذ، وكما في الأحكام أيضا ما عدا ذلك مما أجمعت الأمة عليه فإنه يحاكم المستدل إليه. أنت استدللت بضعيف، دليلك ضعيف، فنرجع إلى مذهبه الأصلي، وهو إذا صح الحديث فهو إيه مذهبي، فمن اعتمد على الصحيح رد باعتمادي هذا من قول من اعتمد على الضعيف، لأن الجميع متفقون أنه لا يجوز التعبد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تبقى حنفيا وقد ظهر لك ضعف ما استدل به أبو حنيفة، أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا وقد بنى لك ما استدل ما بنى لك ضعف ما استدل به هؤلاء الأئمة، وإلا كنت خارجا عن مذهبهم الذي قعدوا وقرروا. نعم.
ومع روايتك هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أنها باطل، إحداها أنك أنت رويتها وأنت المتهم في توحيد الله، والثانية أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى، وأصحابك مثلك في الظن في الظنة والتهمة.
نعم.
والثالث أنه عن الكلبي.
سبحان الله. يعني هل أنت إمام يقال من رويت عنه هذا يعد توثيقا له؟ رواية الثقة عن الضعيف يا إخواني توثيق له؟
تفصيل.
ها؟
تفصيل.
تفصيل اذكره.
لو قد يروي عنه ما يصح.
لا توثيق له، ما لنا علاقة بالمروي.
لا توثيق لا.
له رواية الثقة عن الضعيف توثيق له.
قد يكون توثيق للمروي لكن له لا توثيق.
نعم. رواية الثقة عن الضعيف ليس توثيقا له إلا كلام قول أهل العلم في أصحاب الصحيحين، أصحاب صحيح البخاري ومسلم. لكن في العموم رواية الثقة عن الضعيف ليس توثيقا له، فضلا أن يقول أحد بأن المجهول الذي لا يعرف بجرح ولا تعديل أنه يوثق لأنه ما قيل في شيء، فضلا أن يروي عنه ثقة أو غير ثقة. نعم.
والثالث أنه عن الكلبي، وقد أجمع أهل العلم بالأثر على ألا يحتج بالكلبي في أدنى حلال ولا حرام، فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كتابه وكذلك أبو صالح؟
والثالث أنه عن
الكلبي، وقد أجمع أهل العلم بالأثر على ألا يحتج بالكلبي في أدنى حلال ولا حرام، فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كتابه وكذلك أبو صالح؟ ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القيوم الذي لا يزول لم نستنكره، وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء وعند أهل البصر بالعربية، أن معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد، لا أنه لا يتحرك ولا يزول من مكان إلى مكان إذا شاء، كما كان يقال للشيء الفاني هو زائل، كما قال لبيد بن ربيعة.
يعني الأول نعتمد على صحته الأثر، الأول فيقول هذا تفسيرك لم يصح عن ابن عباس ولن نثبت إلا ما صح. طيب ولو صح عن ابن عباس أنه لا يزول لكان معناه عندنا ماذا؟ لا يفنى ولا يبيت، وليس معناه يعني نتحرك بمعنى أنه لا ينتقل من مكان إلى مكان إذا شاء. نعم،
كما قال لبيد بن ربيعة: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. يعني فان لا أنه متحرك، فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، وما لا يتحرك فهو ميت لا يوصف بحياة، كما وصف الله تعالى الأصنام الميتة فقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
هذا وجه من أثبت الحركة صرح بها، قال لا أن يعني فان بمعنى لا يزول معنى يزول، قال لا أنه متحرك، فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك، وما لا يتحرك فهو ميت لا يوصف بالحياة. يعني أخذ هذا من لازم الوصف بالحياة، كما وصف الله تعالى الأصنام الميتة فقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعث. نعم،
فالله الحي القيوم.
قال في الحاشية، قال مسألة، قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، إخبار من هو المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق، الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره، كقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: القيوم أبلغ من القيام، ذلك يفيد وكلاهما اسمان الله عز وجل، ولهذا حتى لا ينهدم العد الذي جمعه الرضواني رد اسم القيام بدعوى أنها قراءة الصحابي ولا يثبت بها الاسم، والصحابي ما يقرأ إلا بالقرآن. نعم، وفرق بين ثبوتها أنها قرآن وبين جمع عثمان رضي الله عنه الأمة على حرف. نعم، قال: وقال شيخ الإسلام: القيوم أبلغ من القيام، ذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، هو معلوم بالضرورة، ويفيد إقامته لغيره وقيامه عليه، فيه قولان، وهو يفيد كاللفظ في حد ذاته، ليس أن الله إقامته لغيره فيها قولان، لكن اللفظ نفسها القيوم، قال: ذلك يفيد قيامه بنفسه القيوم باتفاق المفسرين أهل اللغة، ومعلوم بالضرورة، ويفيد إقامته لغيره، الاسم نفسه يفيد هذا، ليس المعنى، المعنى معلوم أن الله عز وجل قائم بنفسه ومقيم لغيره، وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة لقيوم وقيام، ولهذا قال غير واحد من السلف: القيوم الذي لا يزول. نعم،
فالله الحي القيوم القابض الباسط، يتحرك إذا شاء وينزل إذا شاء ويفعل ما يشاء.
قال:
فالله الحي القيوم القابض الباسط، يتحرك إذا شاء وينزل إذا شاء ويفعل.
من الذين أثبتوا هذه اللفظة الدارمي رحمه الله تعالى.
وينزل إذا شاء ويفعل ما يشاء، بخلاف الأصنام الميتة التي لا تزول حتى
وكذلك حتى حرب الكرماني، يقول نقرا عن مدرسة هات لفظ حرب الكرماني. نعم،
قال: واحتججت أيضا أيها المرسي في نفي التحريك عن الله عز وجل والزوال بحجج الصبيان، فزعمت أن إبراهيم عليه السلام.
عجيب سبحان الله، الدارمي في عرض هذا الكتاب سبحان الله جمع يعني بين الأدلة وبين عزة صاحب السنة. نعم،
واحتججت أيضا أيها المرئسي في نفي التحريك عن الله عز وجل والزوال بحجج الصبيان، فزعمت أن إبراهيم عليه السلام حين رأى كوكبا وشمسا وقمرا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. ثم قلت: فنفى
طبعا
إبراهيم.
ومراد المريزي من نفي التحريك هو إيه؟ نفي النزول، نفي الاستواء، نفي الأفعال نفسها، نفي الأفعال، هو يريد أن يصل إلى هذا. نعم،
ثم قلت:
وليس أنه يثبت نزولا وينفي مثلا تحريكا، ويثبت استواء وينفي مثلا تحريكا، ويثبت مجيئا وإتيانا، وينفي تحريكا، لا، يعني ليس هو كمذهب أهل السنة، من ذهب من أهل السنة إلى عدم يعني إثبات اللفظة ولا نفيها، بل نتوقف على المأثور عن السلف هذا، لا، إنما هو مراده نفي الصفات. نعم.
ثم قلت: فنفى إبراهيم المحبة من كل إله زائل، يعني أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء، أو نزل يوم القيامة لمحاسبة العباد،
فقد أفل وزال،
كما أفل الشمس والقمر، فتنصل من ربوبيتهما إبراهيم.
يعني أراد أن يلصق بإبراهيم عليه السلام منهجا هو يعتقده، ألا وهو أن من لازم قول إبراهيم عليه السلام لا أحب الأفلين، والذي بمعنى الأفل وزال، أن معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام لا يحب إلها، لا يحب إلها ينزل إلى السماء الدنيا، لا يحب إلها يأتي يوم القيامة يحاسب العباد، لأن هذا معناه أنه أفل وزال وهكذا. فإذا إبراهيم لا يحب هذا الإله، وليست هذه صفة الإله، لأن إبراهيم قال لا أحب الأفلين. نعم.
فلو قاس هذا القياس تركي أو طنطماني أو رومي أعجمي ما زاد على ما قست قبحا.
تركي طنطماني مشواه. نعم. والطمطماني هو يقول في الحاشية هو الأعجمي، ورجل طمطم أي في لسانه عجمة لا يفصح. نعم.
ما زاد على ما قست قبحا أو سماجة.
نعم.
ويلك، ومن قال من خلق الله إن الله تعالى إذا نزل أو تحرك أو نزل ليوم الحساب أفل في شيء، كما تأفل الشمس في عين حمئة. إن الله لا يأفل في شيء سواه إذا نزل أو ارتفع، كما تأفل الشمس والقمر والكواكب، بل هو العالي على كل شيء، المحيط بكل شيء في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه، وهو الفعال لما يريد، لا يأفل في شيء، بل الأشياء كلها تخشع له وتتواضع، والشمس والقمر والكواكب خلائق مخلوقة، إذا أفلت أفلت في مخلوق في عين حمئة، كما قال الله تعالى: والله أعلى وأجل، لا يحيط به شيء ولا يحتوي عليه شيء. الرؤية. ثم انتدب المريسي الضال لرد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فأثبت الإتيان إذن بدلالة الكتاب وبدلالة السنة كما ذكر ذلك الكتاب والسنة، ورد على شبهات هؤلاء الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى بلوازم باطلة في عقوله. وهذه اللوازم يا إخواني تعود إلى ماذا؟ إلى أنهم مثلوا أولا ثم عادوا يعطلوا، فالذي نفاه هؤلاء ما قام في أذهانهم، فظنوا أن ربا يوصف بأنه ينزل ويستوي ويأتي ويجيء وكذا، أن هذا يقتضي كذا وكذا، وأن لازمه كذا وكذا وكذا، لذا عطلوا هذه الصفات. فهؤلاء ماذا صنعوا أولا؟ مثلوا ثم عادوا فعطلوا. ولهذا كل معطل ممثل، فهو معطل للمعاني التي قامت بذه، ولو أنه عرف أن الله عز وجل ليس كمثله شيء لما وجه كلامه إلى هذا. ولهذا إثبات هذه الصفات ينزل على قلوبنا بردا وسلاما ولا إشكال فيه، لأننا قد أغلقنا باب النظر في الكيفية، وقلنا سمعنا وأطعنا لما صح به النص، صح، يضع قدمه، يضع قدمه، أثبتنا قدمين، مع أن السنة ورد بقدمه لأثر ابن عباس رضي الله عنه، ولو جاءت أي صفة أثبتنا الأصابع لأن السنة ورد، ولا نجد غضاضة في ذلك، ولم نفكر كيف الله عز وجل يضع السماوات على إصبع وأرض على إصبع وكذا، ما نفكر في هذا أبدا، ولا فكرنا كيف تكون السماوات في قبضته وكذا، فكرنا في عظمته سبحانه وتعالى، وفكرنا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وحملنا عقولنا وقلوبنا على الإيمان بإثبات ما أثبته الله لنفسه، جازمين عالمين أنه سبحانه وتعالى كما أنه ليس كذاته ذات، فليس كصفاته صفات. ولهذا هؤلاء يفشلون عند اختبار الذات، فإن قلت لهم كيف تثبتون ذاتا لا تماثلها ذوات وأنتم أثبتتم صفات تماثلها صفات، قالوا لا ذاته لا تماثلها ذوات. قلنا هل قلتم وصفاته لا تماثلها صفات؟ هل التزمتم الشرط في الذات؟ لو اشترطتم الشرط، لو التزمتم شرط الذات لنجيتم في شرط الصفات. نعم.
ثم انتدب المجلسي الضال لرد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في قوله سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر، فأقر الجاهل بالحديث وصححه وثبت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأويل وأسمج تفسير، ولو قد رد الحديث أصلا كان أعذر له من تفسيره من تفاسيره هذه المقلوبة التي لا يوافقه عليها أحد من أهل العلم ولا من أهل العربية. فادعى الجاهل أن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه كما أنكم لا تشكون في القمر أنه قمر، لا على أن أبصار المؤمنين تدركه جهرة يوم القيامة، لأنه نفى ذلك عن نفسه بقوله لا تدركه الأبصار. قال وليس على معنى قول المشبهة
اللي هو قول مين؟ أهل السنة والجماعة الذين يثبتون حقيقة الرؤية. إذن هو فسر وأثبت الحديث أنكم سترون ربكم كما لا تضامون في رؤيته كما سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر. هو ما نفى الحديث لكن حرف الحديث، وأهل البدع والأهواء لهم مسلكان مع النصوص. مسلك الأول يا إسماعيل، مسلك الأول
رد الحديث،
رد النص وتضعيفه والقول بعدم ثبوته إن استطاعوا إلى ذلك سبيل. طيب عجزوا، إن عجزوا لجأوا إلى المعنى فحرفوه عن مواضعه، حرفوه عن مواضعه، فهم كاليهود تماما كتمان. طيب إذا ما في كتمان تحريف الكلمة عن مواضع، يكتمون يلبسون، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق. تلبيس يعود إلى معنى، كتمان يعود إلى إخفاء النص. هؤلاء كذلك يتسلطون على النص أولا بالرد ليس ثابتا. من هنا كان أهل البدع الذين أحدثوا قاعدة رد الآحاد من أجل هذا، فلا يعمل بالآحاد في باب اعتقاد بس خلاص. بهذا انحاشت جملة كبيرة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تستدل بها، وبالتالي يسقط الاعتقاد الذي تدل عليه هذه الأحاديث. يبقى اخترعوا قاعدة اسمها لا يعمل بالحديث الضعيف بي 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 لا يعمل بي 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 بحديث الأحاد في باب الاعتقاد، لأنه ظني ويطلب الاعتقاد القطع والجزم. وبهذا جملة كبيرة من الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لا تثبت بناء على هذه القاعدة. اختراع قاعدة الأحد اختراع، ولا ما لها دليل من كتاب والسنة، لكن اخترعوها لرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، إذا عجزوا عن ذلك عن رد الحديث لجأوا إلى معناه فحرفوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إذا حكم لكم بما تريدون وتشتهون خذوا الحكم وإلا فردوا. يا أيها الرسول يحزنك الذين يسرعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من الذين هادوا وحرفون الكلمة من بعد موضعه، ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، لهم بطانة هناك البدرومات ما بيحضروش ما بيجوش ما عرفوش علماء ما عرفوش هناك قاعدين هناك، خد بالك، سمعونا القوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلام عن الله، يقولون إن أوتيتم ماذا فخذوه روحوا اللي كذا خذوه الإمام واسألوه شوفوه اعملوه اسألوه عن الروح اسألوه أصلا اعمل سو. هذه بقى الطائفة ايه الخطيرة جدا، هذه الطائفة اخطر طائفة، اخطر طائفة هي الطائفة البعيدة عن العلماء والمحاكمة العلماء، ولا يعني حسن الظن بالعلماء. فسألوه إن أجابكم بما تريدون خذوا هذا، بخلاف ذلك ردوه. فضيلة الشيخ صالح الفوزان سائل يسأل يقول بأنكم حفظكم الله تعالى قد رجعتم عن تحذيركم من جماعة التبليغ وقد أسعدنا هذا جدا رجوعكم لهذا، فهل تقولون لنا حفظكم الله تعالى ما هي الحيثيات التي بنيتم عليها هذا الرجوع؟ أو كما قال السائل سؤال إن لو قال الفوزان نعم جماعة تبليغي كذا وكذا وأنا لا أذكر تراجعا لي لكنها جماعة فيها الحسنة لطيروا هذا، لكن من توفيق الله عز وجل أن الشيخ نطق فقال كذب كذب لم أرجع، وأنا أحذر من كل جماعة تخالف منهج أهل السنة والجماعة، أحذر من كل جماعة، أحذر يقول الشيخ كده من كل جماعة تخالف منهج أهل السنة والجماعة. السؤال يأتي وكم من أسئلة لم تخرج إلى الوجود سئلها الشيخ الفوزان وسئلها الشيخ اللحيدان وكذا، ليه؟ لأنها لم توافق هوى السائل فدفنت. وما لا تعلم أكثر مما تعلم سمحت الشيخ ما تقول فلان لو أجاب إجابة توافقه انتشرت صباحا إيه إن كانت تأتيك رسائل 2:45 دقيقة ما شاء الله بقت الأمة بتقوم من الليلة ما شاء الله 3:00 1:35 دقيقة تشوف كده الرسائل اللي جالك على الواتساب ولا الكلام من ده ما شاء الله بقى فيه قوام ليل ما شاء الله تبارك الله على الواتساب ما شاء الله الرسالة 2:45 دقيقة وممكن تلاقي نايم الفجر ما تلاقيش رسالة مثلا بعد صلاة الفجر على طول كده غالب الرسائل كده 2:43 3:35 1:47 كده يعني وهم عن الفجر نائمون لا يأتون الصلاة إلا وهم نائمون وهكذا. نعم.
فقوله ترون ربكم تعلمون أن لكم ربا لا يعتريكم فيه الشكوك
هذا والرياء. هذا معنى تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه. سترون ربكم لا تظنون فلاتي ستعلمون ربا لا تشكون فيه. سبحان الله. طيب هم قالوا ارجع إلى السؤال هل نرى ربنا؟ يعني هل نعلم ربنا؟ المعنى كده هل نعلم ربنا؟ الجواب عن سؤال هل نرى ربنا؟ هل نرى ربنا؟ قال النبي إنكم سترون ربكم. السائل عربي والمجيب أفصح العرب، سؤال واضح. نعم.
تعلمون أن لكم ربا لا يعتريكم فيه الشكوك والريب ألا ترون؟
هنشوف ماذا سيقول له الدارمي رحمة الله عليه. نعم.
ألا ترون أن الأعمى يجوز أن يقال ما أبصره أي ما أعلمه وهو لا يبصر شيئا، ويجوز أن يقول الرجل قد نظرت في المسألة وليس للمسألة جسم ينظر إليه.
سبحان الله. شوف التلبيس، شوف إبليس فعلا خلقتني من نار ومن طين، أسجد لمن خلقت طينا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. ترون فقولوا ترون ربكم تعلمون أن لكم رب لا يعتريكم فيه الشكوك والريب ألا ترون، شو بقى الاستدلال، اسمع، ألا ترون أن الأعمى يجوز أن يقال ما أبصره من البصيرة بقى يعني ما أي ما أعلمه وهو لا يبصر شيئا، ويجوز أن يقول الرجل قد نظرت في المسألة وليس المسألة جسم ينظر إليه، لكن هل يجوز أن يقول قد نظرت إلى المرأة وحسنها؟ لا. هذا السياق قد نظرت في المسألة وقد نظرت إلى المرأة فعجبت انظر إليها، فنوحر يعني يعني اعتبر كده وانت قاعد، انظر اليه غير نظرت في المسألة، غير انظرنا، كل موضع من هذا له سياق يبين دليله، لكن هذا التلاعب، هذا هو التلاعب. نعم.
نعم. فقوله هنا
حديث الجارية، نعم، في ملكوت السماء، أين الله في السماء، يعني في ملكوت، في الملكوت. نعم.
فقوله نظرت فيها رأيت فيها، فتوهمت المشبهة الرؤية جهرة، وليس ذلك من جهة العيان،
وهم أهل السنة يعني يسمونهم المشبهة.
فيقال لك أيها المرسي أقررت بالحديث وثبتته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحديث بحلقك، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرن التفسير بالحديث فأوضحه ولخصه، يجمعها جميعا إسناد واحد حتى لم يدع لمتأول فيها مقالا، فأخبر أنه رؤية العيان نصا كما توهم هؤلاء الذين تسميهم بجهلك مشبهة، فالتفسير فيها مأثور مع الحديث، وأنت تفسره بخلاف ما فسره الرسول من غير أثر تأثره عمن هو أعلم منك، فأي شقي من الأشقياء وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرون بحديثه المعقول عند العلماء الذي يصدقه ناطق الكتاب، ثم يقبل تفسيرك المحال الذي تأثره إلا عمن هو لمقر، ترون رب لا تضامون فيه كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر، يعني معاينة، قلت وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تشكون يوم القيامة في ربوبيته، هذا التفسير مع ما فيه من معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم محال باطل خاطئ، لأن الشك في ربوبية الله عز وجل زائل عن المؤمن الكافر يوم القيامة، فكل مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه ربهم، لا يعتريهم في ذلك شك، فيقبل الله ذلك من المؤمنين ولا يقبله من الكافرين، ولا يعذرهم يومئذ بمعرفتهم ويقينهم به، فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة عندك في معرفة الرب تبارك وتعالى، إذ مؤمنهم وكافرهم لا يعتريه في ربوبيته شك،
طالما أن المطلوب أنكم لا تشكون في ربوبيته، ولا أخبرك أحد أن أحدا يشك في ربوبية الله يوم القيامة حتى الكافر. نعم، في الدنيا ما شكوا في ربوبيته، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فكيف بيوم القيامة؟ نعم، ربوبيته، فهؤلاء معاندون، وإلا فهم تنطق بذلك، قال سبحانه وتعالى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ولهذا الذي قال من دي بنو إسرائيل مما يدل على العناد. نعم.
أو ما علمت أيها المريسي أنه من مات ولم يعرف قبل موته أن الله ربه في حياته حتى يعرفه بعد مماته فإنه يموت كافرا ومصيره إلى النار أبدا، ولن ينفعه الله بالإيمان يوم القيامة بما يرى من آياته إن لم يكن آمن به من قبل، فما موضع بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة، إذ كل مؤمن وكافر في الرؤية يومئذ سواء عندك، إذ كل لا يعتريه فيه شك ولا ريبة. أو لم تسمع أيها المريسي قول الله تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، صلى الله عليه وسلم الذين سألوه هل نرى ربنا وقد علموا قبل أن يسألوه أن الله ربهم لا يعتريه في ذلك شك ولا ريبة،
ولماذا لم يقولوا ما قلته أنت؟ فإن السؤال عن الرؤية، هل نرى ربنا، ولهذا جاء في الحديث تتمته في الصحيح فإن استطعتم ألا تقلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي افعلوا هذه الطاعة حتى تكون سببا في تحصيل هذا الفضل العظيم هو رؤية الباري سبحانه وتعالى. ثم الأحاديث الأخرى كما عند مسلم يا أهل الجنة فيخرجون إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما وجد أهل الجنة نعيما أعظم قط من النظر إلى وجه الله عز وجل.
ولم تسمع
ماشي هنجيب بعد الموضوع هذا نسمع. نعم.
أولم تسمع ما قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يقال في تفسيره: إنه طلوع الشمس من مغربها. فإذا لم ينفع الرجل إيمانه عند الآيات التي في الدنيا، فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق بها النظر إلى الله تعالى؟ فاعقل أيها المريسي ما يجلب عليك كلامك من الحجج الآخذة بحلقك. وأما إدخالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حقق من رؤية الرب يوم القيامة قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فإنما يدخل من عليه نزل وقد عرف ما أراد الله تعالى به وعقل، فأوضحه تفسيرا وعبره تعبيرا، ففسر الأمرين جميعا تفسيرا شافيا كافيا. سأله أبو ذر رضي الله عنه: هل رأيت ربك يعني في الدنيا؟ فقال: نور أن أراه. وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله: لا تدركه الأبصار في الحياة الدنيا. فحين سئل عن رؤيته في المعاد قال: نعم، جهرة كما ترى الشمس والقمر ليلة البدر. ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنيين على خلاف ما ادعيت، والعجب من جهلك بظاهر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والإدراك ونفي الإدراك شيء ونفي الرؤية شيء. ما قال سبحانه: لا تراه الأبصار، قال: لا تدركه الأبصار، أي تراه من غير إدراك. بس فتراه الأبصار كما قال: وجون يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة، ولا تدركه الأبصار حال رؤيته، لأن الله قال: لا تدركه الأبصار. بل نفي الإدراك إثبات للرؤية، لأن هذا نفي الأخص فأثبت الأعم. ولو كان العموم منفيا لقال: لا تراه الأبصار، لكن لما نفى الإدراك أثبت الرؤية. ففي نفي الإدراك إثبات الرؤية، فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، لكن يلزم من نفي الرؤية نفي الإدراك. قال في الحاشية، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمة ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. انتهى من التدمري، رزقنا الله هذا السبيل يا إخوان. سلف الأمة مات بحق، ليس المعتزلة ولا الخوارج ولا الجهمية ولا الجبرية ولا كل هؤلاء. تمام. يبقى إذن فرق بين نفي الإدراك ونفي الرؤية، فرق كبير. نعم.
ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنيين على خلاف ما ادعيت، والعجب من جهلك بظاهر لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تتوهم في رؤية الله جهرة أنها كرؤية الشمس والقمر، ثم تدعي أنه من توهم من سميتهم بجهلك مشبها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواك أول المشبه، إذ شبه رؤيته برؤية الشمس والقمر كما شبهه هؤلاء المشبهون في دعواك. وأما أغلوطتك التي غالطت بها جهال أصحابك في رؤية الله تعالى يوم القيامة، فقلت: ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا: أرنا الله جهرة، أخذتهم الصاعقة وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم.
يا أخواني، يعني تعب يا أخواني، تعب من هؤلاء في استخراج الآيات التي تدعم في ظاهر التي يمكن أن يلبسوا بها على الناس. يعني ناس يقرأوا القرآن يا أخواني يدق فيه، لكن ليس للهداية وإنما للجدال، يجادلون في آيات الله بغير حق. نعم.
وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة.
نسأل الله أن يحفظنا وإخواننا من هذا المنهج، نسأل الله أن يتوفانا على اوعى يا اخي اياك ابتعد عن كتب السلف هداك الله، اوعى تبتعد السلف وطريقة العلماء في كل باب يا اخي، في كل باب في كل باب في مسالك، شوف كل اشرب البس كما على ذلك سلف الأمة وكما على ذلك العلماء الربانيون، وتدين الله بالدليل إلى أن تلقى الله عز وجل إن شاء الله. من كانت السنة دليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إمامه يوم القيامة، يحشر معه بإذن الله تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إن شاء الله سترد حوضة، إن شاء الله ستنعم برؤية، إن شاء الله في جنة في الفردوس الأعلى ستكون من أهلها، تنظر إلى ربك سبحانه وتعالى وترى ربك سبحانه وتعالى رؤية حقيقية كما اعتقدتها في الدنيا، وسألت الله عز وجل كثيرا أن يرزقك لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم.
وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، وقالوا أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
يعني كأنه من يقول نرى ربنا استكبروا في أنفسهم، كأنه من يقول أرنا الله جهرة تأخذه الصاعقة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، يبقى محال أن يرى الله. ولم يفرقوا بين دنيا وآخر، فما أرادوا رؤية تنعمون بها، إنما أرادوا تعجيزا، لهذا أخذتهم الصاعقة. نعم.
فادعيت أن الله أنكر عليهم لك وعابهم بسؤالهم الرؤية، فيقال لهذا المريسي تقرأ كتاب الله وكوك غفل عما يتلى عليك فيه.
الله أكبر. يا سلام، هو القرآن موجود، القرآن موجود يا أخواني، القرآن اللي بيقرأه المعتزلة هو هذا، بيقرأه الجميع وهذا القرآن، اللي بيقرأه الأشاعرة وهذا القرآن، كل الطوائف يا إخواني هي تقرأ هذا القرآن بأي فهم، يقرأه ويكون قدريا، يقرأه ويكون جبريا، ويقرأه ويكون سلفيا نقيا. نعم.
تقرأ كتاب الله وقلبك غافل عما يتلى عليك فيه، ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله تعالى في الدنيا إلحافا
نعم.
فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ولم يقولوا حتى نرى الله في الآخرة ولكن في الدنيا.
واضح. نعم.
لا تدركه الأبصار، أبصار أهل الدنيا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم وسؤالهم عن ما حضر على أهل الدنيا، ولو قد سألوه رؤيته في الآخرة كما سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم لم تصبهم تلك الصاعقة، ولم يكن لهم إلا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذ سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال نعم لا تضارون في رؤيته، فلم يعبهم الله ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك، بل حسنه لهم وبشرهم بها بشرى جميلة كما
لأنهم سألوا عن ماذا؟ عن يوم القيامة، عن رؤية يوم القيامة، ولم يسألوا عنها في الدنيا. لكن طبعا تفسير شيخ الإسلام الحقيقة، فهذا أوقع، وهذا الذي عليه جماهير السلف، أن المعنى لا تدركه الأبصار، هذا لا يقال يعني في الدنيا، إنما المراد أنه لا تدرك أبصار ولو رأته ولا تدركه في الآخرة، فمعنى لا تدركه الأبصار أي إذ تراه في الآخرة فلا تدركه. فالفرق بين نفي الإدراك ونفي الرؤية، فنفي الرؤية إنما كان في الدنيا لا في الآخرة، إنما نفي الإدراك هذا من لازم نفي الرؤية في الدنيا، وأيضا هو في الآخرة محال أن تدركه الأبصار ولو رأته الأبصار. نعم.
بل حسنه لهم وبشرهم بها بشرى جميلة كما رويت أيها المريسي عنه، وقد بشرهم الله تعالى بها قبله في كتابه، فقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقوم موسى سألوا نبيهم ما قد حضره الله على أهل
الدنيا. فإذا كان المؤمنون كذلك محجوبين، فما الفرق بينهم وبين الكفار؟ فإن الله عاقب الكفار بحرمان هذه الرؤية وحجبهم الله سبحانه وتعالى عنها، وما حجبهم الله عن رؤيته حال سخطه عليهم إلا وهو يمنحها عباده لرضاه عنهم. نعم.
فقوم موسى سألوا نبيهم ما قد حضره الله على أهل الدنيا بقوله لا تدركه الأبصار، وسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نبيهم ما أخبر الله يعطيهم ويثيبهم به، فصعق قوم موسى بسؤالهم ما لا يكون، وسلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بسؤالهم ما يكون.
نعم، أيضا قول فصعق قوم موسى بسؤالهم ما لا يكون، لأنهم أولا لم يؤمنوا، ثانيا سألوه سؤال متعند، أما من سأل سؤالا قد يخفى عليه في ذلك ما ينبغي، فهذا لا يحصل له هذا الصعق الذي صعق عقوبة، كما سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل أرني أنظر إليك، سأل فقال لن ترني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لكن ليس صاعق العقوبة، إنما هؤلاء لما كانوا قال سؤال عناد كما هي عادتهم دائما، فكانت الصاعقة صاعقة العذاب. أما الصاعقة التي حصلت لموسى فهي الغشي، لأنه لا يستطيع أحد أن يرى ربه في الدنيا، كون الرؤية في الدنيا جائزة لكن الشرع منع وليست مستحيلة، ولو كانت مستحيلة لما سأل موسى عليه السلام، جائزة. ومعنى جائزة يعني يعني لو شاء الله عز وجل أوقعها، لكن هيئ عباده لذلك، لكن الله عز وجل نفاها شرعا، نفاها شرعا. نعم نعم.
قوم موسى علقوا الإيمان على الرؤيا، لن نؤمن لك حتى نرى الله،
علقهم كفار وليس أصلا وليس صادقين كذلك، إنما هذا من باب العناد حتى نرى الله جل، مثل ما قال قوم محمد له صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعين فتفجر النهار خلال تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. طب ولو نزل عليهم كتابا وكذا، ولو عليهم بابا يسمع فضلوا في عرجون لقالوا إنما سكرت أبصرنا بل نحن قوم مسحورون. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا. هؤلاء معاندون، ما يسألون سؤال استرشاد وسؤال سؤالا يزيد به يقينهم. نعم. ويؤمنون فعلا لو حصل.
ومتى عاب الله على قوم موسى سؤال الرؤية في الآخرة فتفتري بذلك عليهم، تكذب على الله وعلى رسوله، والله لا يحب الكاذبين. وقد فسرنا أمر الرؤية وروينا ما جاء فيها من الآثار في الكتاب الأول الذي أمليناه في الجهمية، وروينا منها صدرا في صدر هذا الكتاب أيضا، فالتمسوها هنالك واعرضوا ألفاظها على قلوبكم وعقولكم، تنكشف لكم عورة كلام هذا المريسي وضلال تأويله ودحوض حجته إن شاء الله.
طبعا هذا رجل مجهول، هو ليس بشر المريسي، لكنه كان تابعا نشرا لكلام بشر المريسي، فلهذا يقول أيها المريسي يعني الناس اتباعا وتقليدا لهذا، واحتقر فلم يسمه وذكر الأصل لأنه عنه أخذ ونشر. نعم.
ولولا أن يطول به الكتاب لأعدت الباب بطوله هنا وأسانيده.
طيب نكتفي بهذا القدر، رحمه الله ورحمة أئمة السلف ولحقنا وألحقنا الله عز وجل بهم. نعم. أيوة يا عبد اللطيف. نعم. طيب انت جبت الموضوع ده أشرف؟ طيب معلش يا عبد اللطيف عشان بس اقرأه في الميكروفون. اقرأه من الميكروفون.
قال الإمام حرب الكرماني رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك.
يعني نقل هذا في بداية عن كلام السلف، لكن الذي يظهر أن هذا من معنى ما فهم، لأن أيضا يقظان والله أعلم أنه ما يخبر عنه يعني بهذا، وإن كان هذا من اللازم صحيح أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن نعبر بما عبر الله عز وجل به عن نفسه، لا تأخذ السنة ولا نوم.
شيخ الإسلام شيخنا
قال إيه؟
قال إن هذه العقيدة ليست لفظ الإمام أحمد إنما فهم
قال
الإمام
قال إيه؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد نقل في رسالة عنه إثبات لفظ الحركة مثل ما في العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل، وليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها، فإني تأملت لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال مجاهيل، والألفاظ هي ألفاظ حرب بن إسماعيل لا ألفاظ الإمام أحمد، ولم يذكرها المعنيون بجمع كلام الإمام كأبي بكر الخلال في كتاب السنة وغيره من العراقيين العالمين بكتاب أحمد، ولا رواها المعروفون بنقل كلام الإمام، لا سيما مثل هذه الرسالة الكبيرة، وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين.
يعني بما فهم
شغنا في مناظرة بين صغيرة، يعني بين أحمد بن إسماعيل الرباطي في مجلس ابن طاهر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أبو عبد الله أحمد بن إسماعيل الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر الله ينزل كل ليلة. قال: نعم. قال إسحاق: أثبته حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته. فقال له إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟